هذا مجلسنا الثاني من مجال هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى على العقيدة القيروانية للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. نعم.
ثم قال: ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. قال العلامة النجمي رحمه الله: بيّن على التفصيل ما يلزم في الإيمان من اتفاق القلوب والألسنة والجوارح على مقتضاه، فالقلب يعتقد ويؤمن ويصدق، واللسان ينطق موافقة للقلب على مقتضى ما صدق به، والجوارح تعمل على مقتضى ما أمرت به من أفعال وتروك.
الله أكبر. هذا هو الصدق بالمعنى العام، الصدق في الأقوال والأعمال، الصدق الذي يستلزم الانقياد ظاهرا وباطنا، هذا هو الصدق الذي والتصديق الذي يقصده أهل السنة والجماعة من قال منهم بأن الإيمان هو التصديق. فالمراد التصديق الإذعاني الذي يستلزم الانقياد ظاهرا وباطنا، وليس التصديق الذي هو عند الأشاعرة من مما هو محله القلب فقط دون أن يدخل في ذلك قول اللسان أو الجوارح. يعني حتى قول اللسان ليس عندهم داخلا فيه في مسمى الإيمان، إلا من أجل إجراء الأحكام الظاهرة فقط، وبعضهم أدخله، ولكن هل هو شطر أو شرط، شطر أو شرط، هذا الذي ذكره إلا اللقاني في جوهرة التوحيد، شرط أو شطر، فلم يعتبروه شطرا بل هو شرط إجراء الأحكام وغير ذلك، وقلة اعتبروا بخلاف هذا فهم مضطربون. فالإيمان يتضمن كما ذكر هنا: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. هذا منه رحمه الله ليس سجعا لإتمام السياق، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو معنى مقصود، فإنه وزع الإيمان على الثلاثة أمور: على اللسان وعلى القلب وعلى عمل الجوارح. فقال: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، فلا يصح الإيمان إلا بالنطق باللسان مع القدرة عليه، ما يصح إيمان أحد إلا بهذا، وليس هذا لإجراء الأحكام الظاهرة بل هذا لإجراء الأحكام الظاهرة والباطنة. فإنه لا يكون مؤمنا عند الله إلا إذا نطق بلسانه، ولا يكون مؤمنا عند الناس إلا إذا نطق بلسانه، وبقلوبهم مخلصين، وبقلوبهم مخلص إلا إذا عجز طبعا في النطق بلسانه عن النطق، وبقلوبهم مخلصين، فنطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه ولم يصدق بقلبه ولم يقر بقلبه، فإنه ليس مؤمنا وإن جرت عليه أحكام الإسلام في الظاهر. فإن أحكام الإسلام كما قلنا قاعدتها العامة تجري على الظاهر، فإذا نطق بلسانه كالمنافقين ولكن ما اعتقد بقلبه فإنه يكون مسلما بالنسبة لنا تجري عليه الأحكام، أما في الباطن فإنه يكون كافرا. وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، أي مقتضى النطق والإخلاص أن يعمل، فلا يمكن أن يكون مخلصا وهو يعيش ظهره كله لا يعمل عملا. من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، هذا محال، هذا محال أن يكون صادقا حتى في النظر العقل عند جميع البشر، هذا يقول قولا ويخالفه بفعله فإنه لا يكون صادقا مهما قال الإنسان: أنا أحبك والله أنت إنسان عزيز علي وأنت كذا، ثم يلدغك كل يوم لدغة، هذا أحد يصدقه؟ ما يصدقه. الزوجة لو أن زوجها ما وفى لها بشيء في الشهر مرة، في الشهر مرة ويوفي سائر المرات، تقول له: أنت لست صادق، كم مرة قلت لي كذا ولم تفعل كذا، وهو في الشهر مرة مثلا. كيف لو أن الزوج ما يلبي لها طلبا ولا مرة، أتصدق أنه صادق؟ أبدا، ويصبح عندنا القواعد لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هذا صدقت مرة لا أصدق الثانية، ولو صدقت الثانية لا أصدق الثالثة. التصديق هذا معروف، تصديق عام، تصديق إذعاني، يستلزم الانقياد ظاهرا وباطنا. نعم.
ثم قال رحمه الله: وتعلموا ما علمهم، أي ما علمهم من شرائع الإيمان، تعلموا ذلك ووقفوا عند ما حد لهم، أي من الصفات، أي من صفات الله عز وجل العليا وأسمائه الحسنى، فوقفوا عند ما بين لهم وكتم عنهم الكيفية، فآمنوا بما أخبرهم به وطلبوا
يعني من جهة المعنى قد علمهم الله سبحانه وتعالى وعلموا المعاني، أما الكيفية فلم يعلمهم الله بها، ولهذا أهل السنة يفوضون الكيفيات، يفوضون الكيفية، أما المعنى فإنهم ماذا؟ يعلمونه، فإنهم يعلمونه. نعم.
فآمنوا بما
ولهذا فرق بين بلا كيفية وبلا كيف، فإذا نمر هذه الصفات نؤمن وكذا، بلا كيفية أي بلا كيفية نعلمها، وبلا كيف نقول بلا كيفية، ولا نقول بلا كيف، لأن لها كيفا، لأن لها كيفا، لكن بلا كيفية نعلمها فنحن لا نعلم الكيفية، ونقول بلا كيف، وهذا يعني يغتفر في التحرير، لكن عموما الكيف هو إخبار عن هذه الصفات أنه لا ليس لها كيف، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، فالصفات كلها لها كيف، لكن مجهول بالنسبة لنا ماذا؟ العلم بهذه الكيفية. نعم.
فآمنوا بما أخبرهم به وتركوا ما سكت عنه،
ولهذا يقول ماذا؟ بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، يعني ولا تكييف منا، نحن نكيف هذه لا، وما قال ولا كيف، بلا تمثيل ولا كيف، لا بلا تمثيل ولا تكييف، فأنت لا تكيف، فالتكييف مسلك لك، فأنت لا تكيف، ولكن هي لا كيفية يا لا كيفية، ففرق بين بلا كيف أو بلا تكييف، بلا كيف لا ينبغي أن يقال لأن لها كيفا، بلا تكييف هذا صحيح، يعني بلا تكييف منه، هذا تكون أضبط من بلا كيفية كذلك، يعني نقول بلا كيف هذا ممنوع، وهذا ممنوع لأن الصفات لها كيف، وبلا تكييف منه فنحن لا نكيف هذا، ولهذا يقول شيخ الإسلام في الوسطية: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ولا تكييف يعني ولا تكييف منا لهذه الصفات، لأن الله عز وجل قد استأثر بعلمها. وذكر كيفية هذه الصفة إنما يكون إما بإخبار الله والله ما أخبر، أو بإخبار رسول الله ورسول ما أخبر، أو يكون لها نظير ومثيل فنلحق النظير بنظيره، وهذا أيضا منتف فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
فآمنوا بما أخبرهم به وتركوا ما سكت عنه ولم يتجاوزوه، كما قال مالك رحمه الله لمن قال له بأن الله قال: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فدل ذلك على أن المؤمنين آمنوا بما بينه لهم وتوقفوا عندما حد لهم.
والعبارة يعني الصحيحة السالمة الواردة عن الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نعم.
فدل ذلك على أن المؤمنين
آمنوا، أي غير مجهول من جهة المعنى فإننا نعلم معناه، والكيف غير معقول لأنه لا أحد يتوصل إليه، والإيمان به واجب أن الله عز وجل مستوى على عرشه كما جاء في محكم كتابه، والسؤال عنه بدعة، أي عن ماذا؟ عن كيفية ذلك، هذا السؤال عنه بدعة ليس عن المعنى، السؤال عن المعنى هذا سؤال صحيح ليس بدعة. نعم.
فدل ذلك على أن المؤمنين آمنوا بما بينه لهم وتوقفوا عندما حد لهم ولم يتجاوزوا ذلك.
نعم.
قال القيرواني:
وهكذا المؤمنون يتوقفون عند الحد ما يتجاوزون، والرسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، فالمجمل مجمل والمفصل مفصل، ما أتى الدين بتفصيله آمنوا به على وجه التفصيل، ما أتى به الدين مجملا فآمنوا به على وجه الإجمال. وهذا الأمر ليس سهلا، هذا الأمر ليس سهلا، هذا طريقة الراسخين أنهم يقفون عند هذه الحدود التي حدها الله لهم وحدها لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بنزول الله عز وجل في الثلث الأخير، ما لنا دخل بقى مسألة إن الثلث هذا يختلف من مكان إلى مكان وكيف ينزل إلى هذا إلى السماء الدنيا، والسماء الدنيا مخلوقة كيف تحوط به وكيف يضع قدما في النار وكيف كيف كل أي كيف، هذا عندنا ممنوع، كيف 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 هذه ممنوعات، لأن الكيفية هذه مفوضة إلى الله سبحانه وتعالى. أما من جهة المعنى فإننا نثبت هذه المعاني بمقتضى اللغة إن كان لها في المعنى معنى في اللغة، أو بمقتضى إثبات حقائقها كإثبات الوجه، نقول وجه حقيقي يدان حقيقيتان، ما نقول معنى اليدين يعني أن اليد مثلا هي كذا من جهة اللغة، لا، نثبت حقيقة بمعنى نثبت يدين حقيقيتين لله عز وجل، ما نقول جارحة مثلا ولا ننفي ذلك. هذا كله لا دخل لنا به، لأن مثل هذا من باب القوي على الله عز وجل بلا علم، لكن نثبت يدين لله سبحانه وتعالى حقيقيتين من صفاتهما البسط والقبض، ونثبت الكف لورود الدليل، ونثبت الأنامل لورود الدليل، نثبت أنامل، لكن نثبت أظافر لا ولا ننفي، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. ما نقول من لازم الأنامل كذا، من لازم الكف كذا، هذا لازم في البشر، هذه لوازم في البشر، يبقى أنت مثلت الآن بهذا أن تكون مثلت الله بخلقه سبحانه وتعالى، لكن أنت تفوض علم ذلك. فما اقتضى نقصا من كل وجه تنفيه حتى ولو لم يرد النص بنفيه، تقول كيف إذا ما دليلك؟ دليلي النفي العام أن هذا لا يليق بالله بحال، وأما ما هو مسكوت عنه مما هو ليس يستلزم نقصا من كل وجه هذا لا نثبته ولا ننفيه، نتوقف فيه. فالمجمل هذا نتوقف فيه من جهة الإثبات والنفي. نعم نعم ليس بصحيح. نعم هذا ليس بصحيح، إثبات الأذنين لله عز وجل ليس بصحيح بلازم الآية. الله قال ألهم أرجل يمشون بها، ليس لهم أرجل، والله عز وجل له قدمان لثبوت النص. طيب أم لهم أيد يبطشون بها، لأن هذا بيبطل ألوهية الأصنام، ألهم أيضا يبطشون بها، إذن الله له أيدي لكن ثبت بها النص. طيب أم لهم أعين يبصرون بها، ما لهم أعين هذا نقص. طيب والله عز وجل له عينان كما ثبت بذلك النص، وما ربكم ليس بعور. أم لهم آذان يسمعون بها، طيب نقول إذن والله له أذنا، لأن الله قال ليس الأصنام أذن، هل لهم آذان يسمعون بها؟ نقول هنا ها والله يسمع، فالإثبات للصفة وهي صفة السمع، وهنا لهم نفي للسمع ونفي للأداة الأذنين، لأن لهم أذانا. أما نحن فنقول في المقابل بقى نثبت السمع. طيب ما هو باللازم مثل لما جرينا، احنا ما جرينا بالمقابلة فقط، احنا جرينا بالمقابلة التي دل عليها النص. طب هنا لم يأتي نص بالأذن ولم ينفي نص الأذن، وعلينا نقول إيه؟ يبقى المقابلة إيه؟ إثبات السمع. أم لهم آذان يسمعون بها؟ هؤلاء ما يسمعون، والله يسمع. طيب نريد بقى أن نضيف الأداة، أداة السمع، تحتاج إلى نص. فلهذا لا نثبت أذنين ولا ننفي أذنين، نفوض ذلك الله سبحانه وتعالى، ولكن نثبت ماذا؟ السمع. يبقى هنا محل السياق أو المستفاد من السياق هو إثبات السمع لا إثبات السمع بأذنين أو نفي ذلك، لا نثبت نحن السمع لله عز وجل. نعم لا ما لانه ما لا لانه ما بهذه تقوم الحجه، لانه قد يكون هما اكمل في الصفات من من العابد. لو كانت المساله هي انه كيف تعبدون من هم اقل منكم في هذه الصفات، طيب واذا وجد من هؤلاء من هو اكمل منك في هذه الصفات؟ معبود عابد اعمى يعبد معبودا مبصرا، يبقى هينتفي هذا الكلام لو كان الغرض هو هذا، أن الله عز وجل يقارن بين صفات المعبود وصفات العابد، وأنه كيف تعبدون من هم أنقص منكم، من هم أنقص منكم، قد يقال بأن هذا قد يكون أنقص. نعم، إذا قلنا هذا بعد الممات والميت هذا ناقص من كل وجه، قلنا أيضا المعبود لا يقتصر الأمر على كونه ميتا، فقد يعبد وهو حي. فعلى كل والحاصل يعني حاصل البحث أننا نثبت لله عز وجل السمع، ولكن لا نثبت له الأذنين بمثل هذا. ولهذا قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهذا حصل مراد بهذا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وسليكم. السؤال ورد من بلقاس من الأخ محمد، يقول: إن كنا نثبت العين الحقيقية لله عز وجل، فما الضير في لفظ الجارحة وكذلك في سائر الصفات؟
لأنها لم ترد، لأن الجارحة بعض جزء، جزء من كل يحتاج إليه، ده الجارحة جزء من كل، هذا الجزء محتاج إلى الكل، ولولا ما كان له قيم، هذا معنى جارحة، وهذا منفع عنه سبحانه وتعالى. نعم،
ثم قال: واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. قال العلامة النجمي رحمه الله: فدل على عبوديتهم لله سبحانه وتعالى حيث آمنوا بما أخبر به وتعلموا ما أمرهم بتعلمه ووقفوا عندما حد لهم وأخذوا ما أحل لهم وامتنعوا عما حرم عليهم، فكانوا عباد الله حقا. قال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الآيات. هذا هو شرح هذه المقدمة. أما بعد هذا فقد ذكر رحمه الله الدافع الذي حمله على كتابة هذه الجملة المختصرة، فقال رحمه الله: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. والودائع تفسر بالأمانات التي اؤتمن عليها الإنسان في خلوته وجلوته من أداء العبادة والتطهر حق الطهارة وحفظ الحواس والجوارح عما حرم الله عز وجل.
هذا كله جاء في تفسير الأمانة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فيتعود إلى جملة التكاليف والأوامر والنواهي أن يقوم الإنسان بها حق القيام. نعم،
وفي الحديث: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي من الله يا نبي الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. الحديث.
نعم، أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. هذا دعاء عظيم، هذا دعاء عظيم. أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. وما الذي أودعنا الله إياه يا إخواني؟ سواء ما تعلق بجوارحنا وخلقنا وكذا، أننا نرعى ذلك بتسخير ذلك في طاعة الله عز وجل. أعطاني الله عينين، بهما ماذا؟ أعصيه؟ لا، لا أعصي الله بهما، لكن أطيع الله عز وجل بهما. أعطاني أذنين، أعطاني لسانا ناطقا، أعطاني يدين أبطش بهما وأعمل، أعطاني رجلين أتنقل بهما. ما حق ذلك كله؟ حق ذلك كله أن أعبد الله عز وجل به. ولهذا من أركان الشكر أن تسخر هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن استعمل في المعاصي كان كافرا بالنعم، كان كافرا بهذه النعم، ما وفى الله سبحانه وتعالى ولا شكره حق شكره. هذا بالنسبة لودائع تتعلق بهذا. وودائع كذلك أيضا مما أودعك سبحانه وتعالى من شرائعه أوامر ونواهي، وهي العهود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود. أمرك الله عز وجل بأوامر، نهاك عن نواهي. الشارع كله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، فينبغي أن تقوم عند هذه الأوامر فلا تفرط شيء منها، وعند هذه النواهي فلا تتجاوز شيئا منها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. لا تعتدي ما أمر ولا ترتكب ما نهى، فلا تقربوا، هذه في النواهي، لا تقترب، فلا تعتدوا، هذه في الأوامر. فالإنسان لابد أن يعظم هذه الأوامر وهذه النواهي ويكون وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخواني قول العلماء بأن العبادة التوقيفية لا تفهم من ذلك أن العبادات فقط توقيفية. يا إخواني التوقيف له معنيان، توقيف بمعنى العام وتوقيف بمعنى الخاص. توقيف بمعنى العام هذا يشمل كل الشريعة، الشريعة توقيفية، لباس توقيفي، حتى المباح توقيفي. من جهة ماذا؟ أن حد المباح عندنا ما لا تعلق الأمر ولا بنهي به لذاته، يعني سكت الشرع عن ذلك، ما أمر ولا نهى. طيب ما هو هذا حد توقيفي، إذا المباح متوقف على هذا. أنا عرفت هذا المباح بماذا؟ بسكوت الشارع عنه، يبقى هذا حد توقيفي. فالشريعة توقيفية كلها توقيفية، أنك لا تفعل شيئا إلا بمقتضى نص، تلبس، تأكل، تشرب، تذهب، تجيء، تتزوج، تطلق، تبيع، تشتري، تحب، تبغض، تعطي، تمنع، توالي، تعادي. يظن الناس أن العبادة أو أن الدين هذا هو مجرد صلاة بنص، لا، صلوا كما رأيتم صلي، تدينوا بهذا الدين كما علمتموني أتدين به في كل شيء. الدين توقيفي بالمعنى العام، بالمعنى العام. لكن العبادة بالمعنى الخاص توقيفية، بمعنى إيه؟ العبادة مثلا توقيفية، الأسماء والوصفات توقيفية، لأنه لا مدخل للقياس المعلل الذي تقيس فيه هذا على ذاك، وبالتالي تفعل هذا الشيء بصفة عامة. ولا بعض الأشياء قد تكون قليلة جدا في مسألة العبادات، لكن بصفة عامة فالعبادة توقيفية. بمعنى توقيفية أنك لا توجد عبادة بمقتضى دليل عام، لا بد من الدليل الخاص. يعني ما يأتي واحد مثلا لفضل القرآن، لفضل القرآن يتلو القرآن في ركوع أو سجود، لفضل القرآن يجعل له محلا وهو اجتماع الناس حول مقرئ قبل صلاة الجمعة أو قبل صلاة الفجر، ويستدل بالدليل العام. لفضل الصيام تحدث صيام أيام ما أنزل بها من سلطان، لفضل ذكر تحدث ذكرا ما أنزل الله به توقيتا زمانا مكانا ما جاء به النص، وإن كان الذكر بصفة عامة يرد به النص. فالتوقيف بالمعنى العام كل الشريعة هكذا، وما آتاكم رسول فاخذوه، سواء عبادات، عقائد، معاملة، أي شيء، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا بهذا نجيب عن سؤال يتكرر في الساحة كما يقولون الساحة الدعوية، هل وسائل الدعوة توقفية ولا لا؟ فترى البعض وهذا كثير من الناس يجيب بهذا أن وسائل الدعوة ليست توقفية، ليست توقفية، الدعوة توقفية لكن وسائل ليست توقفية. كيف ليست توقفية؟ يعني أنا حر أدعو بالوسيلة أريد، حتى لو سمع محرم لك، لا بشرط أن لا تكون محرم. طب ما هو هذا توقفي. طيب تقصد ماذا إذن؟ كيف وسائل الدعوة توقفية؟ يقول لك مثلا زي الشريط، زي يا شيخ البث الآن، أي وسيلة الدعوة، بث مباشر، هذا وسيلة الدعوة، دي وسيلة الدعوة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول كانت على عهد رسول الله، بث مباشر. هذا البث يا أخي ليس هو الوسيلة، هذا وسيلة لنقل الدعوة. نقل الدعوة ما هو؟ أن الذي أفعله الآن أكلم الناس أبين الدين كان النبي يفعل، هذا نقل وسيلة. فهم جعلوا الشريط وسيلة، وجعلوا البث وسيلة، وجعلوا القناة وسيلة، هذه وسائل نشر الدعوة، هذا نشر الدعوة مو بوسائل الدعوة. لكن أنا مثلا قمت الآن أمثل مع أحد الإخوة، أمثل مثلا مقطعا في كذا، أنت ابن أبي زيد القرواني وأنا الشيخ فلاني، هذا ليس بوسيلة يعرفها السلف. يبقى إذن الدعوة هي ماذا؟ هي أن الإنسان يخبر قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا، هذا نقل لماذا؟ أن الإنسان يستغل كل شيء مثلا حوله، يستغل موقف في الدعوة إلى الله عز وجل أو كذا، هذه كلها من وسائل. فوسائل الدعوة توقفية، وسائل الدعوة هذه توقفية على ماذا؟ على الجائز، على الطريقة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وسائل النشر، وسائل النقل هذه كثيرة، الكتاب، الشريط، البث، الموقع، القناة، البرامج اللي هم يأتون بها هذه الحديثة، أيا كان هذه يسمى ماذا؟ هذه تسمى وسائل النقل. إنما الدعوة نفسها كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، الخطابة، أصعد منبرا وأخطب بين الناس، ما أمشي أمسك ميكروفون وأمشي بين الناس هكذا وأطلع من بر المسجد وأدخل وأقول دي وسائل يعني تفعل، وأدخل مثلا من المسجد بموقف وأعمل مشكلة مع واحد وأغضب عليه ثم أخرج من المنبر وأقول هكذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري، مثل ما يسعى من يلجأ إلى التمثيل كدعوة، ويلجأ إلى الأناشيد كدعوة، ويلجأ إلى التوسع، هذا كله كدعوة. لا، نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة.
أما بعد، أعاننا الله إياك، دعوة عظيمة يا إخوان، دعوة عظيمة، أعاننا الله إياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. كلام السلف عليه نور، كلام السلف مروج لنفسه، يعني ما يحتاج أحد يا أخواني يعني أن يبالغ فيه ليروجه، بالعكس كلام السلف يروجك، مو بأنت الذي تروج، كلام السلف يروج، كلام السلف يرفعك، كلام السلف يجملك، إنما أنت ما تجمل كلام السلف سبحان الله. أقصد أنك لولاك ما راج، لولاك ما جمل في أعين الناس. كلام السلف مروج نفسه، كلام السلف فيه نوره، نوره، بهاؤه، هدايته، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. كلام تجد سبحان الله يخرج من مشكاة النبوة كأنما خرج من مشكاة النبوة، لأن هؤلاء القوم صدقوا. أما بعد، أعاننا الله إياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. وفي هذا أيضا بيان أن الإنسان يختار الأسلوب الطيب في عرض العلم على الناس، ومن ذلك افتتاح كلامه بالدعاء، فتجد أكثر العلماء على هذا يا إخوان، أكثر: اعلم رحمني الله وإياك، اعلم وفقني الله وإياك لكل خير، أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، إلى غير ذلك من هذه الكلمات التي تفتح القلوب. نعم.
ثم قال رحمه الله: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته.
نعم.
قال العلامة النجمي رحمه الله: هذا قول المؤلف رحمه الله.
في اعتقاد، في أداب، في فقه، هذا كتاب الرسالة، جملة اعتقاد، وهذه صدر بها كتابة، آداب، ثم الفقه. نعم، وإحنا معنا الثلاثة الحمد لله، نتناولها شرحا. هذه العقيدة سبقا شرحناها، وفي الآداب كذلك، وفي الفقه قطعنا فيه شوطا تقريبا، أنهينا العبادات. نعم.
قال العلامة النجمي رحمه الله: هذا قول المؤلف رحمه الله، ونحن نقول إن التفقه على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب أي إمام كان، فمن وافقه الدليل منهم فقوله المقدم، ومن خالف الدليل بشيء من التأويل أو عدم صحة الدليل عند المستدل أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تحمل ذلك الإمام على عدم القول بالدليل في مسألة ما، فنحن نعذره،
وحينئذ نسميه قال برأيه لو خالف، فيكون هذا رأيه وليس الدليل. الدليل ليس يخطئ، الدليل ليس خطأ، إنما الاستدلال من المستدل، فالمستدل يصيب ويخطئ، أما الدليل يصيب ويخطئ، الدليل دليل أصابه. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يناقش على البدع يقول كلاما معنا بأنني ملزم بأن آتي إلى كل دليل استدل بالمخالف وكذا أن أقلبه عليه شريطة أن يكون ما استدل به صحيح. ليه يقلب عليه؟ لأن هذا يأتي بالنص ليستدل به على باطل، لا يمكن النص يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. وعليه فاستدلاله بالنص على الباطل سوف تقلبه ليكون نصا على ماذا؟ على حق. أي واحد يستدل بشيء على باطل، بعض الناس بالأمس فبيتكلم في الجرح والتعديل وكذا، ويعني في مبالغة وفي والنبي صلى الله عليه وسلم في أدلة من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل أصحابه وقال أتريد أن يتحدث الناس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل أصحابه وذكر كذا. قلت له هذا دليل عليك ولا لك هذا؟ أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ المسألة مسألة قتل أو المسألة مسألة جرح؟ النبي ما قتل أصحابه حتى ما قتل هؤلاء حتى ليقال إن محمد يقتل أصحابه، لكن ما عينهم؟ النبي ما قتل وما عين، القضية هي ماذا؟ القتل. وإحنا بنبحث مسألة القتل ولا بنبحث مسألة تعيين المخالف؟ النبي ما عين، النبي ما قتل لكن ما عين، يبقى هذا نص في الرد عليك أن النبي ترك القتل لكن ما ترك التعيين، ما ترك التعيين. أي واحد يا إخوان يستدل بدليل على خلاف الحق فإنك تبدأ أولا فتقلب عليه أولا، يعني حينما يستدل أي مستدل يستدل مثلا أشعري مثلا ولا تصنع على، يأتي بنصوص العينين هذه فقط، ولا تصنع على عين تجري بأعيننا كذا، لكن ما يأتيك وإن ربنا وإن ربكم ليس بأعور، ولا يأتي بهذه النصوص، أو يد الله فوق أيديهم، ولا يأتي مثلا بل يدهما مبسوطتان. الأول قبل أن تقول ها العينين ثبت بهما الدليل، النبي قال وإن ربكم ليس بأعور، والعور هذا لا يكون إلا من عينين وإلى آخره، تمام. لا، قبل هذا تأتي إلى الدليل الذي استدل به، هو استدل بالآية تجري بأعيننا على نفي العينين، وأن المعنى ها أنت تقول يلا يقولك قل ما تقول في هذا الآية، تقول ولا تجري بمرأة منا بأعيننا، يقول طيب إذن أنت أولته على ما تعيبوني، نقول نعيبك على أنك أولت مع تعطيل الصفة، أما نحن فقد أولنا مع إثبات الصفة، تمام. يقول فإثبات الصفة لا تنتقل إلى وإن ربكم ليس بأعور، لا تنتقل إلى هذا، وإنما مع الدليل الذي استدل به. فالدليل الذي استدل به تقول له قول الله عز وجل تجري بأعيننا، الله ذكر عينا مجردة عن الإضافة ولا عينا مضافة؟ قالوا عينا مضافة. نقول لهم ما نوع الإضافة هنا بقى؟ ما الذي أفادته الإضافة هنا؟ لو أن الله ليس محلا لإضافة العينين له لما صحت هذه الإضافة، لو لم يكن له عينان لما صحت الإضافة. يقول لك طيب أنا أقول لك أنت في عين وهذا مؤول، نقول أنت استدللت بما هو عليك لا لك، أنا أقول أنت في عيني وأؤول فعل عينين، لكن لأنني محل للاتصاف بالعينين صح أن أقول لك أنت في عيني، لكن يصلح أن أقول أنت في عيني بيتي، أنت في عيني سيارتي؟ ما يصلح، لأن المحل ليس قابل الاتصاف بهذا. يبقى قاعدة الإضافة قبل ما تأتي أنت تتواسى. قال لن تراني، نفي الرؤية نص واضح، لن تراني ولن للنفي المؤبد، لن تراني، نقول دليل على الرؤية، لأن الرؤية لو لم تكن جائزة لما سألها موسى عليه السلام، ولو كانت مستحيلة لقال تعالى إني لا أرى، فموسى سأل ما هو جائز لكن ليس في محل الدنيا. والله قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. ولو كان لا يرى مطلقا ما قال انظر إلى الجبل، قال لا أرى، لقال تعالى لا أرى. إذن الدليل انقلب عليك، ده قبل ما تأتي أنت هل نرى ربنا. فهذه مسألة مهمة جدا يا إخوان، هذه مسألة مهمة. فالدليل لا يخطئ، لكن المستدل يصيب ويخطئ، تباتم. فليس الخطأ في الدليل نفسه، إنما الخطأ في الاستدلال، ولهذا لابد أن نفرق بين الدليل وبين المستدل. من هنا نقول كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن الأدلة كلها تؤخذ، الأدلة ما ترد، إنما يرد استدلالك بهذا الدليل. فهو هنا رحمه الله تعالى يقول ومن خالف الدليل بشيء من التأويل أو عدم صحة الدليل عند المستدل أو ما أشبه ذلك من أمور لتحمل ذلك الإمام على عدم القول بدليل في مسألة ما، فنحن نعذره، وكذا إلى آخر ذلك. فالشيخ علق على كلمة على مذهب الإمام مالك، فالشيخ يقول هذا قول المؤلف، ونحن نقول إن التفقه على ما صح عن النبي على مذهب أي إمام كان. تعقب الشيخ له وجه وليس له وجه. له وجه إذا أردنا العمل والفتية، فإننا إذ نعمل فبما صح به الدليل ودل عليه الدليل، إذ نفتي فبما دل عليه الدليل، إذ ندرس لا نخص ذلك بمذهب الإمام مالك بل أي إمام. وأما قول على مذهب مالك فهذا من المباح، وهذا لا إشكال، لأن المطلوب أن يكتب في فقه الإمام مالك على أي شيء كان الإمام مالك عليه، مذهب الإمام مالك يدون فيه، وهذا لا إشكال فيه أبدا. فلا نعارض قول هذا بقولنا ونحن نقول إن التفقه على ما صح عن النبي على أي مذهب كان. هو أصلا ده مسألة خاصة، اجعل اكتب لي فقها على مذهب الإمام أحمد، اكتب لي فقها على مذهب الإمام مالك، فأنا أخبر بالفقه على مذهب أحمد على مذهب مالك، هذا الحد لا إشكال فيه، ولو عرض بما صح أنا عندي هذا مسألة أخرى. ألا وهي ماذا؟ ألا وهي أن ألزم الناس بدراسة مذهب مالك لا غيره، أن أعمل بمذهب مالك لا بغيره، أن أفتي بمذهب مالك لا بغيره. هذا الذي يواجه به ويرد به على من قال بالالتزام بمذهب ما دراسة وعملا وفتيا، كما هو حال كثير من متعصبة المذاهب الأربعة، وحال كثير من يفتي بل وضعوا قوالب، هذا هل له أن يخالف المذهب أم لا، وهل إذا كان واحد على مذهب الإمام مالك هل له مثلا أن يعمل في مسألة بمذهب الإمام أبي حنيفة، وهل ما أدري إيه وهل ما أدري إيه. ضوابط وضعك أنك تتعامل مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله مردود. فلو تعدت المسألة مسألة الدراسة إلى عمل إلى فتية، هذه جاهلية، يتبرأ من الإمام مالك يتبرأ من الأئمة الأربعة، كلهم دل على الدليل، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. لا نلزم أمة بمذهب أبدا، لا نخرج عنه. وبيننا وبين هؤلاء المذهبيين كلام الأئمة، بيننا وبينهم كلام الأئمة، لن نأتي بغير كلام الأربعة، بيننا وبينهم الأئمة كلام الأئمة الأربعة. أما دعوة إلزام الأمة بمذهب المذاهب هذه دعوة جاهلية، دعوة جاهلية. لكن أن ندرس وأن نتدارس مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أبي حنيفة وكذا، ما في إشكال. وأضبط من ذلك لو استطعنا، أضبط من ذلك مسائل الإمام أحمد، مسائل الإمام مالك، مسائل الإمام الشافعي وهكذا مسائله، وينضاف إلى مسائله اختيارات تقريرات. أما كلمة مذهب أحمد أو مذهب مالك حصل فيها توسع فوق نص الإمام، فصار الأمر يتعدى إلى ما يقاس على نص الإمام، مفهوم نص الإمام، ما يقاس على أصول الإمام، فدخل في المذهب ما لم يقله الإمام كثيرا. ولهذا تعدى مالك إلى المالكية، تعدى أحمد إلى الحنابلة، وصار المذهب أوسع من كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، بناء على ما أخذ من مفهوم كلام الإمام مالك، أو ما يقاس على كلام مالك، أو ما أخذ من أصول مالك، أو إلى آخره. ولو أننا اقتصرنا على ما ورد عن مالك فقط، ما ورد عن مالك رحمه الله تعالى من مسائل سئل إياه، ما ورد عن مالك رحمة الله عليه من تقريرات تعلقت بتفسير، تعلقت بحديث، تعلقت بفقه وكذا، يعني مسائل الإمام، وهي التي كان الأولون يدونونها، مسائل أبي داود معها، مسائل ابن هانئ، مسائل مع الإمام نفسه، مسائل الإمام، يسأل الإمام ويجيب الإمام، أو نقل كلام الإمام إلى الأمة، هذا علم طيب ما في إشكالية. أما التوسع أيضا وضع بقى ضوابط لم يقولها الإمام ولم يأتي بها الإمام، هذا من التوسع الذي أفضى إلى التعصب، حتى إنهم يقولون أقوالا سبحان الله صعبة في مسألة الخروج عن المذهب، وأنه ما ينبغي الإنسان أن يخرج عن المذهب أبدا، أنت متدين بهذا المذهب، إياك أن تفتي بخلافه، هذه خيانة، هذه ما أدري ما خيانة، يعني الإمام نفسه يقول القول ويرجع عنه. الإمام مالك أبى أن يجمع الخليفة العباسي الناس على موطئه رحمه الله تعالى، ما أحد جمع الناس على كلامه، أو أنه ألزم الناس بكلامه. فالحقيقة بدعة التعصب المذهبي هذه بمزادوها عن كون كلام الإمام يدرس وكون كلام الإمام ينقل، الحقيقة وقع فيها ما وقع. فلهذا ما المطلوب من ابن أبي زيد القيروان هنا؟ المطلوب أنه يجعل هذا على مذهب الإمام مالك وطريقته، وطريقته أكتب لنا، فهذا لا يحتاج صراحة إلى تعقيب في أنه هذا قول المؤلف، ونحن نقول إن التفقه على ما صح عن النبي على مذهب أي إمام كان، هذا بالنسبة للعمل، هذا بالنسبة للفتية، هذا بالنسبة للإلزام. أما بالنسبة لعلم وتقرير علم فما في إشكال، ما الإشكال أن نكتب هذا على مذهب مالك؟ ما الإشكال؟ هذا نوع علم، أخبر أنا عن مذهب مالك رحمة الله عليه أو مذهب أبي حنيفة. تبعتم يا إخوان؟ يبقى إذن في فرق بين تدريس وفتية وتعليم وكذا، وبين إلزام وإلزام، وبين دراسة مذهب إمام أو تقرير كلام إمام من الأئمة. نعم، قال ونحن نهيب بالأئمة ونقول إنه لم يترك الدليل،
ونقول أنه لم يترك الدليل إلا لأنه لم يبلغه، أو أنه أوله، أو تعارض مع غيره عنده.
هذه الأعذار ذكرها شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام، هذه ذكرها شيخ الإسلام وأطال الكلام فيها، وكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذه الرسالة ما أحوجنا إليه. لكن أيضا يا أخوان، بين فهم المميع وفهم الغالي، بين غال وجاف، بين مميع وبين متشدد. فلهذا البعض رفض كلام شيخ الإسلام في رسالتي رفع الملام، وبين شيخ الإسلام فتح بابا للتميع مع العلماء والأئمة، وبين أيضا من فهم كلام شيخ الإسلام على غير مراده وعمم، بدلا من رفع الملام عن الأئمة الأعلام جعل رفع المنام عن كل الأنام، عن كل الأنام، ما أحد عليه مؤاخذة أبدا. وشيخ الإسلام قال، ولهذا فعلا سبحان الله كما قال شيخ الإسلام، الكلام الوارد عن السلف يحتاج إلى يا أخوان إلى ثبوت أولا، وإلى فهم دلائله ثانيا. نعم،
ونحن نهيب بالأئمة ونكرمهم على أن يكونوا قد تركوا الدليل عامدين بدون عذر.
ما في إمام، وإلا ما يكون إمام أصلا، ما في إمام يظهر له الدليل ثم تركه إلى غيره. نعم، ما في إمام يفعل هذا.
ولا عيب على من ترك قول ذلك الإمام الذي خالف الدليل، لا عيب عليه في تلك المخالفة، لأن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بل عليه الصلاة والسلام، بل عيب على من عابه. لو عاب أحد أحدا لماذا تركت قول مالك إلى غيره، هذا الذي يعاب عليه. نعم.
وكلنا نؤمن بأننا جميعا إنما كلفنا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بمتابعة غيره، وأن من عظم شأنه من الأئمة وكثر أتباعه منهم إنما حصل ذلك لأن التابعين له ظنوا أنه من المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء إلا ما خفي عليه من غير قصد ولا تهاون. وقد تبين من هذا أن الواجب علينا جميعا هو اتباع الدليل، سواء كان الدليل مع مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل أو أبي حنيفة رحمهم الله أو غيرهم.
طبعا الكلام، كلام الشيخ النجمي هذا يتهم هو والعلماء فيه من هؤلاء المذهبيين، ويقولون هؤلاء ويقولون عن العلماء يعني أو عن هذه الطريقة، هذه الطريقة التي ضيعت الفقه، وهذه الطريقة التي جعلت أناسا يتكلمون بلا أصول وبلا ضوابط، وهذه الطريقة. طيب حتى لو وجد أناس لا يتكلمون بفقه وعلم، نحارب الجهل فيهم وندعوهم أن يتكلموا بعلم، لكن لا نعالج هذا التفريط بإفراط، وهو أن نلزم الناس بمذهب من المذاهب لا نخرج عنه. نعالج ماذا؟ نعالج الباطل بحق، ما نعالج الباطل بباطل، أخف حتى ولو كان أخف، ما نعالج هذا بذاك، إنما الحق الباطل يعالج بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل. فأنت عندك أناس لا يتقيدون بفهم العلماء ومتفلتون تحت مظلة أيضا ماذا؟ اتباع الدليل. في نعم يوجد أناس يفعلون هذا تحت مظلة اتباع الدليل ومظلة كذا، لكن نعالج هؤلاء كيف؟ بأن التزموا كلام الأئمة، ويا ليت حتى تلتزموا كلام إمام، التزموا كلام إمام معين. ولهذا الذي يلزم بإمام معين لماذا اختارته؟ بناء على إيه تلزم الأمة بالإمام هذا؟ لماذا لم تلزمهم بإمام آخر؟ لماذا؟ هذا أمر محرج بالنسبة له، تلزمهم بدراسة مذهب الإمام مالك ولا تخرج عنه. طب لماذا لم تلزمهم بمذهب الشافعي، مذهب أحمد؟ فإن قال قائل ألزمهم بأن لا يخرج عن المذاهب الأربعة، طيب إذا ألزمتهم بذلك معناه أن المذاهب الأربعة تساوي الإجماع، لأننا نلزم فعلا بهذا. الأمر الثاني أنك بتلزمهم حتى لو صح الإلزام يبقى بما اتفق عليه الأربعة. طب إذا اختلف الأربعة هتلزمهم بمن؟ يقول لك أن لا يخرج عن أقوالهم، اي قول بس الا يخرج، معناه انك انت جوزت العمل بغير دليل. لان انا ما ادري هو الدليل مع مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا ماذا، ما ادري. فلو خيرتني بين اي قول من هذه الاقوال معناه جوزت لي ان اعمل بما لا دليل عليه. مصيبة يا اخي، مصيبة والله يا اخواني. اقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد، أقسم بالله أن أعظم مصاب نصاب به اليوم إحداث هذه القواعد وإشغال الشباب الذين سبحان الله يقعون تحت وطأة أمثال هؤلاء الذين يتصدرون الناس. ولهذا فعلا سبحان الله كل يوم يتعمق عند الإنسان قول السلف بأنه من فضل الله عز وجل على الحدث وعلى الأعجمي وعلى طالب العلم عموما أن يوفق لصاحب سنة عامة، سنة طريقة وسنة إصابة للحق، وسنة ما هو بشيخ لا يخطئ، ما في أحد لا يخطئ، لكن خطأه لا يخالف قاعدة، خطأه يخالف اختياره. في فرق كبير إن أنا أقول لك ما فيش حاجة اسمها قياس ولا إجماع، أنا عند النص، هذا خطأ، مصيبة هذا، تمنعني وتعرين عن أصول الأمة عليها. لكن أنا مثلا في مسألة حج، في مسألة زكاة، في مسألة كذا أخطئ فيها أصيب فيها، دي مسائل سهلة. وإلا لو بحثت عن عالم اللي يخطئ في هذه ليس موجودا. كان النبي ونبي خدمة صلى الله عليه وسلم، لكن لا يخطئ القواعد، لا يخطئ الكليات. فمصيبة يا إخوان إن واحد حنت كده أدخل المذهبيون ودعوة إلى المذهبية ودعوة إلى كذا ضد مين بقى، يجيب يتصور إيه، يتصور هؤلاء المميعة، هؤلاء الذين لا خطام لهم ولا فقه ولا ولا آخر. طيب أنا معك ضد هؤلاء، لكن لست معك في الطريقة التي تحل عليها لمعالجة هؤلاء. فحينما نقول الدليل، واحد والله ذكرت الآن واحد بعث لي دليل، بقول بعد دليل بعث لي مش عارف في 20 مقطع كده، كل مقطع دقيقة، دقيقة أو ربع دقيقة أو نص دقيقة، مش عارف هو بيكثر الجيوش يعني ولا إيه. واحد مغربي، أنت يا شيخ تقول الدليل وما الدليل وما الدليل، الدليل هذا له من يفهم، والدليل هذا في العام والخاص، الدليل هذا في من، الدليل هذا في كذا، الدليل. طيب يجي 5-6 مقاطع ويجي 3-4 مقاطع هو في إيه؟ هو في أحد قال خد دليل ماشي في الشارع وحطه في جيبك؟ هو أنت لازم يعني يبقوا 20 مقطع؟ هذا الدليل اللي يؤخذ هذا بشرطه، الدليل من جهة الدلالة، دلالة الألفاظ، منطوق، مفهوم، عام، خاص، مطلق، مقيد، ناسخ، منسوخ، كذا، الدليل بوجه الاستدلال، الدليل بإزالة التعارض مع ضيق، الدليل الدليل الدليل، النهاية ما هي؟ الدليل هو المرشد الموصل إلى الحق بشرط. ليه؟ يريد أن يلزمك بقول أحد، بقول إمام، بقول عالم، بقوله، بقول آخر، فيعتبرون أن كلمة الدليل كلمة مقلقة بالنسبة له، مع أن من نطق بهذا الدليل هو من؟ هو الأئمة الأربعة. إذا صح الحديث هو مذهب، أنا لي أن أراسل الشافعي بعشر مقطع لو أنا كنت في حياتي، أقول الحديث 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 الحديث، الحديث هذا منه الثابت ومنه غير الثابت، الحديث هذا منه المطلق ومنه المقيد، الحديث هذا منه ما أدري ومنه ما أدري، أقول في نفس الكلام وأرد عندك على الشافعي. إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فضربوا بقول عرض حال، أو نفس المسألة فين قول رسول الله ومتى أخالف. هذا معروف، هذا معروف حينما يقال الدليل، الدليل بجميع ما يشتمله القول بالدليل. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: مع ما سهل سبيل مع ما سهل سبيل ما أشكل من
قال
ذلك.
قال ابن أبي زيد،
قال ابن أبي زيد القيرواني: مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن.
قال مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين، يعني حينما تضع هذا فسر لنا بعض الأشياء. نعم.
قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: وأقول، يقصد المؤلف من هذا أن الواجب أن نأخذ من تفسير الراسخين في العلم والمتفقهين في الدين ما يناسب تلك المسألة مما يجعل الإنسان عارفا لتلك المسألة وما قيل فيها، غير أن الواجب عليه أن يتبع ما ترجح عنده إن كان مؤهلا، وأن يعلمه لمن وكل إليه تعليمهم من الأطفال والصغار أو الشباب الذين يريدون معرفة الحق ليتبعوه.
نعم. الشيخ يقول: على غير أن الواجب عليه أن يتبع ما ترجح عنده إن كان مؤهلا. عنده، كلمة عنده، عنده، أنت من أنت؟ أنت يا من عندك عند، أنت من؟ أنت من؟ أنت المجتهد، أنت الذي تنظر في الأدلة، أنت المؤهل، أنت الذي عندك دراية. وأن يعلمه لمن وكل إليه تعلمه من أطفال والصغار أو الشباب. نعم.
قال القيرواني رحمه الله: ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. قال العلامة النجمي رحمه الله: يعني أن الأطفال الذين يعلمون العقيدة الصحيحة من الصغر أن تلك العقيدة الصحيحة تحتل قلوبهم فتثبت فيها وتمنع ما يعرض عليها من المحدثات التي تردها الشرائع. وقد أشار حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إلى ذلك، فقال فيما رآه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء.
نعم، والقلوب يا أخواني غالبا تكون لما سبق، فإذا سبقت السنة إلى القلب احتلت مكانة عظيمة، وإذا سبقت البدعة صعب أن يتحول صاحبه. وهناك فرق بين ماذا؟ بين ملء إناء نقي وبين إزالة وسخ من إناء وتنظيف ثم تعبئة الإناء مرة ثانية ثم كذا. فرق بين التحلية المباشرة وبين التخلية ثم التحلية، يعني عندنا عمليتان، إحلال وتجديد كما يقولون، تخلية وتحلية عمليتان. لكن أن تحلي عملية سهلة، أن تحلي قبل أن تصل أو قبل أن توجد الشبهات لن تجد عائقا. ولهذا جارك هذا، أو طالب في جامعة أو طالب في كذا، حينما تأتي وتدل على السنة وهو لم يسمع لا جماعات ولا طوائف ولا شيء، تقول تعالى الدين 1 2 3 4 5، ممكن تنهي مع وصول السنة لما احنا في المجلس، لك ما شاء الله، والله كلام جيد، الحمد لله، والله كلام طيب، لكن تعالى ناقش حزبيا في مسألة. يعني الآن هنخرج من المسجد ده نجد عاميا أو واحد عادي خالص، نقول له والله الإسلام مو بأحزاب وكذا، وإحنا نتبع النبي والصحابة والأحزاب ديت أو أضعفت الأمة وكذا، يقولك والله صح فعلا، تمام فعلا، هو إحنا ما لنا للنبي والصحابة، جزاك الله خير، والله ماشي شكرا، في دقيقتين تمشي. اطلع بقى الآن جمع حزب النور كله هنا عندك، اللي هو بيقول أنا سلفي، دعك من إخوان الحزب الذي يزعم السلفية، وناقشه مسألة حزب النور، حزب النور هذه كيف صرتم حزبا، وانت تجد من الكلام والشبهات، وفي النهاية لن يستجيب لك الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. ليه يا اخواني؟ لان سبق التلوث، هذا سبق هذا. ولهذا يقول حتى الوقاية خير من العلاج، لانه بيحتاج عمليتين بقى، في علاج تستأصل وبعدين والله اعلم، وصعب ان يعود الشيء الى اساسه السليم الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. فلهذا القلوب لما تسبق، من هنا لا تتكاسل في تعليم أولادك ولا تعليم صغار الأمة قبل أن يصلهم ماذا؟ غير هذا التعليم من تعليم أهل الفساد. وإياك أن تقول هذا صعب على أذهانهم لن أعلمه. أقولك على حاجة طيبة جدا، شوف يا أخي، علم كل شيء، ثم الفهم إنما خص الكلام معهم في الفهم بما تحتمل عقوله، يعني حفظه الألفاظ، حفظه القوالب، حفظه كل هذا، وبعدين اشرح له ما يناسبه. مثل القرآن، هل إحنا الآن نؤجل تحفظ القرآن لأبنائنا حتى يصيروا كمجاد وعطاء ومالك لفهم القرآن، ولا إحنا بنحفظ يصبح عند الولد تعبد بهذا الحفظ، حفظ القرآن الكريم، ارتباطه بالقرآن منذ الصغر، عنده معاني عامة بتعلق في ماذا؟ في ذهنه، صار من أهل القرآن، أحب القرآن وكذا، ثم تفسر له ما يحتمله عقله. كذلك من السنة، لو استطعت أن تحفظ ابنك الآن سنة النبي، حفظه البخاري وعنده 5 سنوات، حفظه، هو لازم يعني يعرف معلقات البخاري وتبويبات البخاري وصناعة الأئمة في البخاري. انت حفظه ليه؟ انقش 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 انقش، وبعد ذلك تعالى بقى علمه حديث البخاري، انما الاعمال بالنيات، لما يحتمل ان يفهم عرف هذا الشيء. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حدث حتى يتوضا، علمه الطهارة، علمه كذا. لا تربط مسألة التحفيظ بمسألة الفهم. واحد يقول لك بس يا شيخ هو ينبغي ان احنا نحفظ ونفهم، وينبغي ان اللي الوالد يحفظه ينبغي ان يفهمه. من الذي قال لك هذا؟ انما هذا فعلا مرحلة وعمل من الاعمال، لكن احنا نتكلم عن البداية. هل يلزم في تحفيظ الولد الشيء ان يكون فهما؟ انت لو حفظه طحوي عارف الولد الان ده معنى الربوبية ولا مربوب، عارف هذا؟ تعالى عن الاوهام، عارف هذا؟ ما يدري الولد، ما يدري عن الاشياء دي، ولا يدعم مسائل القرآن كلام الله، ولا مسألة الإيمان، ولا مسألة. أنت حفظه، حفظه الواسطية، حفظه كل هذا، ثم بعد ذلك فهم. ليه؟ لأن مسألة الحفظ هي مسألة ماذا؟ تقميش يا أخوان. والولد ذهنه الآن يقبل النقش والطبع عليه، وهذه المرحلة ما تنسى. أنت الآن تحفظ، مش أنت عجز عن الحفظ، لكن تحفظ بصعوبة وتنسى سريعا. اللي بيثبت الآن في ذهنك غير الذي ثابت في ذهنك منذ الصغر. فأنت الآن استغل هذه المرحلة، ويسبق الحق إلى ذهن هذا الولد. أنا بأعلم الألباني، شوف في معنى عام يعني ممكن يرد، يعني مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قوم يحبونه وسموا الصادق الأمين وكذا وكذا، وبعدين لما بعد ذلك قال لهم أسلموا لما الله عز وجل أرسله إلى هؤلاء، أسلموا كذا وكذا، عرضوا وطردوا. لا لا، فقال يا أبي يعني ما بيحبوه وطردوا ليه؟ مش أنت قلت ما بيحبوه؟ طب هم طردوا ليه؟ ما بيحبوه؟ هو بقى يستشكل، أنت تزيل عنه مثل هذا، بيحبوه قبل ما ربنا عز وجل يرسله وكذا وكذا. طب ما ربنا بقى أرسلهم، أرسلوا إليهم وقال الأصنام دي ما تعبدوهاش والأحجار دي ما تسجدوش لها، اعبدوا ربنا بس واحد سبحانه وتعالى. فهم قالوا لا، احنا مش هنترك الأصنام بتاعتنا، وبالتالي عرضوا وعذبوا وفعلوا كيت وكيت وكيت وكيت. أنت إذن عليك أن تسبق إليه بكل شيء، عرفه توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، عرفه الخروج على السلطان، عرفه فضيلة الصحابة، عرفه كل هذا، ولو لم يفهم بعد ذلك استوعب. ليه يا أخواني؟ لأنك إن لم تعلموا هذا، علموه أصعب من هذا. أعداء الإسلام لا يؤجلون، أعداء الإسلام لا يؤجلون. ولهذا لماذا يصرون على أن يتعلم أبناؤنا في المرحلة الابتدائية الإنجليزية، بل بعضهم الفرنسية، بل بعضهم لغات أخرى، وسرعان ما تحول الأمر إلى تعلم هذا في الحضانة. يتعلم إنجليزية يكون حرف A مع A، B مع B، هذه مقصودة، هذه ليست مقصودة. والآن صار سهلا، صار سهل على أبنائنا أن نعلمهم الإنجليزية في الحضانة، وهذا من الرقي والتأهيل ومن التعقيد، بل ومن هنا نشأ الإرهاب، أن نعلم أبناءنا في الابتدائية من ربك وما دينك ومن نبيك، لأنها أسئلة السلفيين، أسئلة الإرهاب. تخيل صعب، نقول له من ربك ومن دينك ومن نبيك، وما التوحيد وما الشرك وما البدعة وما السنة، هذا الذي عقد الأولاد وأنتج الإرهاب. حينما نتعلم الإنجليزية في الحضارة هذا من الرقي ومن التأهيل الصحيح للأولاد. إذن القلب إذا سبق إليه الحق وإذا سبقت إليه السنة أوشك أن يلتزم بها إن شاء الله تعالى، وده غالبا. ولهذا انظر في أبنائنا في صغارنا كيف الحمد لله المسائل هذه سهلة بالنسبة لهم، لأنهم نشأوا عليها. لكن تعالى إلى القلب إذا سبق إليه الباطل، صعب أن تخلع، تجيب يمين يأتيك شمال، لأنه خلاص نشأ على هذا، وهذا صعب أن يتحول إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد أشار المؤلف إلى أن خير القلوب أوعاها للخير، فقال بعد قوله: فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه.
نعم. ليسبق إلى قلوبهم، ليسبق هذا منهج عظيم إخوان، بارك الله فيكم، ليسبق فقه السبق هذا، فقه ده منهج عظيم لابد ينتفع من كلام علمائنا إخواننا، يحوله إلى كليات كما قلنا، لمنهج ليسبق فقه يسبق هذه. يبقى إذن لا بد أن تحرص على هذا الأمر. ولهذا أدرك لو مسجد فتح جديدا وكذا ودعوك الخطبة افتتاح وكذا، احرص على أن تسبق أنت إلى هذا المسجد لتحتل مكانه، علم التوحيد، علم السنة قبل أن يسمع الناس شيئا آخر من أهل البدعة. يبقى فقه يسبق، إلى ابنك يسبق، إلى زوجتك يسبق، كل شيء هذا لابد أن يعني تقدم فيه فقه السبق هذا، لأنه معلوم معروف أكثر الحزبين هؤلاء، أكثر الجماعات المحالفة، أكثر الفرق يا إخواني كان لمن سبق، إلا أن يشاء الله. ولهذا أبو الحسن الأشعري مثلا يعتبر يعني مثال نادر، رجل تربى في أحضان الجباء المعتزل الرأس حتى بلغ 40، وقيل بل تربع زاد 40، يعني حتى بلغ 40 يدخل في بقى سن الطفولة وكذا، أو بقي على هذا الاعتزال يتعلمه ويدرسه 40، أيا كان إلى الأربعين على الاعتزال المحض، زوج أمه رأس الاعتزال، تخيلوا بقى، زوج أمه يعني يأكل بالاعتزال، يشرب بالاعتزال، يلبس بالاعتزال، هذا صعب يعني تحول، ده ما يعني أظن دابة الجباء لو تنطق بالاعتزال، فضلا عن هذا. والله هذا لكن كانت آية من الآيات أن الله يهدي أبا الحسن أشعري إلى أن يطرب الاعتزال، هذه هداية من الله. طيب كم واحد في الأمة؟ لكن انظر إلى عكس ذلك، هو الغالب أن الذي نشأ في بيت الجباء سيبقى جبائيا، نشأ في بيت واصل سيبقى هكذا، نشأ في بيت ابن باز سيكون هكذا، ده الغالب، وإن كان يحصل هنا تحول وهنا تحول، قد يكون أبوه نبيا فضلا أن يكون عالما، لكن ده الغالب هو هذا. فنحرص يا إخواني على هذه المسألة، القلوب لما سبقت إليه، فنحرص على أن نعلم أبناءنا من الآن، ابنك أول كلمات ينطقها، أول علم يتعلمه يتعلم العلم هذا، من ربك، ما دينك، من نبيك، أين الله، ما الإسلام، ما الإيمان، ما التوحيد، ما البدعة، ما السنة، ما أنواع التوحيد، وزع ما من الصحابة، ما فضل الصحابة، يعني وزع على الأصول كلها، بحيث يبقى الواحد عنده أسئلة وأجوبة في كل هذا، خلاص لسانه أخذ، أين الله، ها في السماء، حيجيك من يعلمه بعدك، أين الله، في كل مكان، الواد لن يستطيع أن ينطق بها في كل مكان، لن يستطيع ويصعب، ولو سمعها من المدرس سيأتيك يقول: يا أبي المدرس قال لي اليوم درسنا أين الله، قال في كل مكان. ولهذا كم يحرج أبناؤنا أمثال هؤلاء في فصول الدراسة، ليه؟ لأن الحق سبق عليه. لا تنتظر أن يأتي ولدك بشبهة فتحلها له، إنما اسبق إلى ولدك بالمحكم قبل أن تأتي الشبهة. أظن إحنا يا إخواني أو كثير منا لم يتربى على السنة في أولها، حتى كبرت السنة وكذا وكذا، كانت البدعة قريبة إلى قلبه، وكان هو وقود للناس في المظاهرات والناس في الميادين، وكان من أتباع كل ناعق، لأن الحق لم يسبق إليه، لأن الحق لم يسبق إلى قلبه. فإذا لابد أن احنا نعالج هذا الأمر. إذا جاء أخ جئنا به ليحفظ أبناءنا القرآن ويحفظ أبناءنا كذا، لابد نجعل تعليم السنة مع ذلك، تعليم السنة مع هذا، يعرف الولد مع القرآن، يعرف السنة اللي هي الأسئلة التي يحتاج إليها الولد. ولو عندك ولد عنده إمكانيات هذه، حفظه متون، حفظه سنة، حفظه قرآن، حفظه منظومات، حفظ، فإن هذه فرصة لا تعوض، سبحان الله. يعني لماذا توقف تقول الولد ما استوعب؟ يا أخي اجعل هذه مجانية، طيب أنت لن تحفظ استفاد ولدي ده لو ما في إلا تقويم اللسان لكفى، اللسان يقوم ويستقيم لكفى لكفى. بلغني أن بعض النصارى يحفظ ولد القرآن من القرآن ما يحفظه من باب استقامة اللسان، كأنه مادة لغة من مواد اللغة العربية. فلا تؤجل، لماذا؟ يعني ماذا استفدت أنت حينما تقول ما يفهم؟ طيب ولو ما حفظ، ما حفظ ولا فهم. طيب ولو حفظ وما فهم، يبقى ما فهم، يبقى عندك ما عندك مربح وحفظ والآخر ما فهم. لكن إن تركت ذلك فلا حفظ ولا فهم، ماذا استفدت أنت؟ عالجت إيه؟ ما الذي عالجته يعني؟ يعني ما الضرر الذي عالجته؟ بالعكس، الولد لما يتدرب على هذا، يعني ما تجد مثلا ولد في أولى ابتدائي تاني ابتدائي يسمع لك ملحة الإعراب ويسمع لك الوسطية، نظيره فين هذا في المدارس؟ وبالتالي عقليته يا أخواني بتترقى بحسب هذا. ولد حافظ الملحة، مش لسه ولد هدرس في رابعة ابتدائي الجملة الاسمية والجملة الفعلية. يبقى هذه فرصة ما نضيعها، هذه فرصة ما نضيعها. ولهذا نجد في تراجم العلماء والسلف دائما البداية المبكرة، البداية المبكرة، البداية المبكرة. فالقلب لما يسبق إليه، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. شوف المنهج، شوف المنهج يا أخوان، منهج عظيم، منهج عظيم. يبقى منهج السبق هذا، منهج السبق، منهج السبق مثل الطلاب لما يأتون الجامعة، وما الغالب إن ما سمعوا من قبل عن أفكار، فيركز أتباع الجماعات وأصحاب الحزبيات على ماذا؟ الاستقبال، الاستقبال. تدخل الجامعة تستقبل، تستقبل إما من إخوان، إما من تبليغ، إما من سلفية سكندرية، حزبية سكندرية، إما من أي اتجاه، إما من علماني، أي شيء، أي شيء يستقبلك. لازم استقبال بخدمات، بكذا، تعالى صاحب كرنية يطلع لك يدنا جمعية، أنا أعرف واحد نقدم. المهم أي شيء يستقطبك، ثم بعد ذلك يعرض ماذا؟ تعالى نحضر مثلا الشيخ فلان، أو عند الأخ فلان، أو هنصلي في المسجد الفلان، أو نحضر الخطبة في المسجد فلان. وانت نفسك طبيعي جدا بتلاقي مثلا ها بتنقل قدمك إلى المنهج شيئا فشيء، اليوم بكرنيه ومعاونة في كذا، بعد كذا يجيب لك مرتبة كويسة في المدينة الجامعية، بعد كذا بيحجز لك الكتب معاه، بعد كذا بيجيب لك المحاضرات مصورة، بعد كذا بنروح نصلي الجمعة في المكان الفلاني، بعد كده بنحضر العقيقة في المكان الفلاني، بعد كده بنحضر لقاء الثلاثاء والأربعاء في المكان الفلاني، بعد كده بعد كده وبعد كده إخوان، وبعد كده تبليغ، وبعد كده سكندري، ولا دول يعني كلهم كده يا إخوان. الغالب هذا، الغالب هذا. فالناس لما تسبق إليه، والقلوب لما تسبق إليه. فهذا كلام رائع، كلام مهم جدا، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرعه ما يرجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبة. أعطيكم تجربة، يعني دي من فضل الله، ليست دي من فضل الله سبحانه وتعالى. أول يا أخواني ما ظهرت، يعني الحمد لله الدعوة وكذا، وكنا احنا في المنطقة في القرى، مجموعة القرى عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني كان أول من استقام، نسأل الله القبول. وكان السلفية من أولها، لا إخوانية ولا تبلغية. ممكن تتخيلوا في مصر، في مصر مثلا مجموعة قرى، قرى يعني متعددة، ليس فيها إخواني أو تبليغي؟ يعني ده ممكن يكون موجود؟ مع أني تركت هذه وسافرت 12 سنة 13 سنة، ومع أن كل سنة يعني القرى هذه بترسل إلى الجامعات من ترسل بأبنائها، ولا أعلم والله ما أعلم في منطقة هذه القرى إخوانيا ولا تبليغيا ولا جهاديا ولا تكفيريا ولا واحد من هؤلاء، ولا واحد من هؤلاء إلى يومك هذا. لماذا؟ لأن السنة سبقت إلى هذا المكان بعد فضل الله سبحانه وتعالى، لأن السنة سبقت. فحتى لو أنه مثلا تباعد نزولك أو شيء، بس في أصل يمشون عليه، في أصل يمشون عليه، في أصل، ولا صوفية ولا شيء من هذا. هذا السبب فيه ماذا؟ أن السنة سبقت إلى هذا المكان. تخيل لو سبق العكس، لو سبق العكس لكان هو العكس، بلد كويت إخوان. ولهذا احنا بنسمع دلوقتي المكان الفلاني هذه بلد ده تمركز الإخوان، ده أقوى إخوان على مستوى الجمهورية. هم مش أقوى إخوان، هم مثلهم كده 100 قرية، كل قرية بتوصف بأنها أقوى مكان في الإخوان، أقوى مكان باعتبارات بقى، هذه باعتبارات معينة، هذه باعتبارات معينة. نعم.
ثم قال رحمه الله: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب.
انتقلنا بالدعوة، بس هذا ماذا؟ بعد نهاية الجامعة انتقلنا بالدعوة إلى قرية الجرايد هذه بجوارنا، قرية كبرى. هذه القرية سبق إليها بقى الإخوان، سبق إليها منهج الإخوان، سبق إليها منهج تكفير، سبق إليها منهج صوفي. وجئنا ننزل بالدعوة إلى هذا المكان، وهي قرية قريبة من شباب السبق. والجريدة هذه فيها جمعية شرعية، هي ثاني جمعية شرعية فيما أعلم على مستوى المحافظة كلها، يعني الجمعية الأم هذه في كفر الشيخ، الجمعية اللي تليها هذه في الجريدة، وجاءها كل الدعاء اللي انت تسمع عنه. إذا ما كان في دعوة، وهي بلد الشيخ جميل غازي اللي هو حارب الصوفية، لكن لم ينشأ فيها تربية، ولم ينشئ فيها دعوة من الابتدائي. خد الابتدائية من هناك من طنطا، معهد الأحمدي، ثم إعدادية، ثم كذا، ثم انتقل إلى القاهرة، خرج الجامعة، أقام بالإيه؟ بالقاهرة. يعني ليس له من هذه البلدة إلا الاسم. وآخر من أنتم لا تعرفون، لكن من حفاظ السنة، يحفظ حوالي 6000 حديث بالأسانيد وكذا إلى آخره، يحفظ تمام، لكن ما علم سنة. نيجي بقى للنتاج، هذه وجدنا فيها معاناة، معاناة حتى نخرج ببعض الإخوة القلة كأنك تنحت في صخر، وما زالت الإخوان بقوته. ليه؟ لأن الإخوان سبقوا إلى المكان. لما احنا جينا وكنا نعتكف جماعة شرعية، سجال وحروب مع الإخوان أثناء الاعتكاف. كان أثناء الاعتكاف ده هي عبارة عن ماذا يا إخوان؟ هي عبارة عن مسجلات بينك وبينه، سواء في إمامة، سواء في صلاة، سواء في فكر، سواء في كذا إلى آخره. ولكن هم الإخوان إلى يوم كذا، هم الإخوان، لأن المنطقة لم يسبق إليها السنة. طب والصوفي؟ صوفي ما زال. طب والدعوة وكل الناس اللي جون في الجمعية الشرعية وهو إلى آخره؟ لأن أقول لك الدعوة يا إخواني دعوة عامة. طب والشيخ أبو 6000 حديث؟ الشيخ هو من نزل إلى ربعة، من دعا الناس إلى ربعة، يحفظ 6000 حديث، ويحفظ مسلما بالإسناد، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ودر، وهكذا. لكن ما حفظ ولا نرى الخروج عامة وتأمرنا وإنجار، ما حفظ اللي احنا بنحفظه أبناءنا، ما حكم الخروج على السلطان لا يجوز، ما حفظ هذا ولا حفظ. فهو على هذا المنهج، وأولاده على هذا المنهج، وضيع نفسه، ولم ترى عيني أعبد منه ولا أحفظ منه للسنة. ولكن ماذا صنع؟ ليه؟ لأنه سبق إليه هو نفسه منهج الإخوان، ومنهج، والمنهج لا يربى على عقيدة، هو ليس متأصلا في الإخوان، وليس مؤصلا لحرب الإخوان، بل هو مع كل ناعق طالما ضد الظلم وضد الطغيان. منهج لا يساوي صفحة عند الحميدي، ما يسمع عنها أصلا، ولا صفحة عند البربهاري، ولا صفحة عند الصابوني. فكما أن البلدان لمن سبق وضع رحلة، فكذلك القلوب لما سبق. فالقلب إذا وردت عليه السنة أولا حالت غيرها، أو وردت البدعة تمكنت وصعب أن تتحول إلا أن يشاء الله. فأبوه الخليفة وهو نائب الخليفة، وابنه نائب نائب الخليفة، وستبقى الطريقة فيهم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. من أجل هذا أخواني نحرص على أن الإنسان لو نزل مكانا فليبدأ فيه بالسنة، لأن هذا العلم المفقود، لأن هذا هو العلم المفقود إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه عبارة عظيمة حية. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. كل قاعدة من قواعد السلف صالحة إلى أنك لو وقفت عندها فقط لكفتك. أما قال الشافعي في القرآن: لو تدبر الناس ما في هذه السورة كفتهم. لما كان علم السلف مستقا من القرآن والسنة كذلك القاعدة تكفي. شوف يا أخواني فقه السبق هنا، شوف فقه السبق. ثم قال: ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. ثم قال: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، لأن القلب إن لم يع الخير ميت، والقلب حياته على قدر وعيه للخير، على قدر كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأرجى القلوب للخير، أرجى القلوب للخير، يعني ممكن يكون على خلاف هذه القاعدة النادر والشاذ. وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. يبقى هذا فقه عظيم، أنك أن تحاول أن تلتقط الطفل هذا قبل أن يسبق لي أحد. من هنا احرص على أن تختار المعلم لولدك. ما ينبغي أن تقول ما يفهم، سيبه عند الحزب مش مشكلة، يدرسه رياضيات يدرسه علوم مش مشكلة، ولا احرص. ما مدرس يدرس يا أخواني إلا منهجه، رياضيات بالمنهج، مطعمة بالمنهج، إنجليزي مطعم بالمنهج، فرنساوي مطعم بالمنهج، كل شيء مطعم بالمنهج يا أخوان، طب مطعم بالمنهج، هندسة مطعمة بالمنهج، ما سائق مطعم بالمنهج، ما في أحد يا إخواني بارك الله فيكم إلا وهو مطعم بالمنهج. مسألة فصل هذه عن تلك أبدا. ممكن تختار له واحد عامي ما يدري عن مناهج، ممكن إن كان مدرسا جيدا، لكن احرص ألا يدرس ولدك، ألا تركب ولدك مع سائق توك توك أو سيارة إذا لم يكن عن منهج. احرص 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 على هذا، والله قد يهدم ما في قلب والدك بالكلمة. فاحرص على هذا بارك الله فيك. وأرجى القلوب الخير ما لم يسبق الشر لي. من أراد التجربة وجدها صادقة في هذا، من أراد النصوص وجدها صادقة في هذا، من وجد كلام السلف وجده في هذا. أرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. ولهذا أبعد الناس عن الحق في الإسكندرية هم من سبقت الحزبية إلى قلوبهم، أبعد الناس عن الخير في القاهرة هم من سبقت الحزبية إليهم. ليست المشكلة في أهل القاهرة اللي هم من تموا إلى منهج لا أشعرة ولا حزبية ولا صوفية ولا كذا. تعرف عموم الناس هؤلاء اللي قد يكونون في غفلة وكذا أو في شهوة، هؤلاء قد يرجى فيهم الخير أسرع. لو جلست مع واحد تعلمه تبين له قد يكون معك والحمد لله أسرع، لأنه ما في عوائق. إنما هؤلاء الذين يزعمون لهم دعاء، آهم من هذا الملتحي صاحب اللحية الكبيرة والحاجب الثقيل هذا الذي تتكلم ثم يلمح لك من طرف الصف أحيانا، أحيانا بطرف عيني كده، وإلا هو في الأرض يفعل هكذا، وقد يظهر عدم المبالاة وهو معك في كل كلمة. آهن من هذا، آهن من هذا، آهن من هذا الذي يرمق لك، لا يريد منهجك، لا يريد طريقتك، لا يريد أن يراك ولا أن يرى طالبا من الطلاب على هذا المنهج. نعم.
قال العلامة النجمي رحمه الله: يعني أن القلوب التي يسبق إليها الشر تتأثر به غالبا، وأن القلوب التي يأتي إليها الخير وهي خالية صافية فهي التي يرجى تقبلها لذلك الخير والعمل به.
نعم.
ثم قال رحمه الله: وأولى ما عني به، ما عني به الناصحون ورغب فيه ورغب.
إذن هذه القاعدة كنا عرفناها، هذه قاعدة حقيقة نستفيد منها تربويا في التعليم والتعلم، وأننا نحرص على أخذ الأمة قبل أن يسبق إليها الشر. احرص لهذا. شوف شوف الطفل، المرأة، الطفل، المرأة، العامي، ثلاثهم احرص عليهم. الطفل، المرأة، العامة، من اللي باقي؟ من اللي باقي؟ صاحب الفكر. اللي باقي صاحب الفكر. إنما الطفل، المرأة لا تسمع، المرأة بعيدة عن هذا. المرأة إن كان عندها معاصي، تلفزيونات وأفلام ومسلسلات ومصايف، تمام. لكن المرأة، الطفل العام هذا، حاول أن تسبق عليه، تسبق إليه قبل أن يخطفه غيرك فيكون حربا عليك. احرص على هذا مع عنايتك بغير في الدعوة، لكن احرص على مسألة السبق في هؤلاء. نعم.
ثم قال: وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على تعاليم الديانة وحدود الشريعة ليراوضوا عليها.
لا،
ليراضوا عليها.
أيوة تمام. سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله، قواعد عظيمة. أولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين، إلى قلوب أولاد المؤمنين. شوف يا أخواني نور منهج السلف، شوف إحنا بنتعلم يا أخوان، في أحد يا جرح وتعديل جرح وتعديل، إحنا النهاردة عدنا وجرحنا ولا لسه؟ عملنا ولا لسه؟ لسه؟ لا يمكن يكون لسه أبدا، إزاي يمر خمس ساعات؟ نعم، ده الافتتاحية. نعم. فشوف يا أخوان سبحان الله، والله مساكين أموات هؤلاء مع الأموات، معزولون، والله إنهم عن سماع الخير لمعزولون. إيه والله يا أخوان، إنما المنهج برمته، جرحه وتعديله وهدايته واستقامته وتفسيره وفقهه ولغته ورجاله، منهج متكامل، منهج متكامل يا اخواني، وجبة متكاملة صحيحة غذائية. الحرف والله يا اخواني، والله الحرف يا ابن أمة لو عقلت. شوف الكلام، نصح، توجيه، إرشاد، وعظ، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. يا الله، أولاد من ولا أولادي؟ ما هو أولادك أولادي، وأولادي أولادك، أولاد المؤمنين. ولهذا احنا قلنا من قبل، يمكن تذكر هذه العبارة، بأن العالم ليس أبا لابن اسم فلان أو علان، إنما هذا أب لماذا يا إخوان؟ أبناء الأمة كلها هم أبناء. يبقى احرص على أن توصل الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. يا محمد، يا إبراهيم، هم بولدي، لكن يعبث في الصلاة، هذا يفعل كذا، هذا ولدي، لأني لو لم أقم فعلا مقام ولدي وتركت بلا نصح سوف يعود بالضرر على ولدي الحقيقي. ولدي الحقيقي هو الولد يدخن وراء المدرسة دي ولا يفعل معصية ولا يروح ما أدري إيه ولا كذا، وأنا أتركه أهم شيء ولدي. ما هو هذا ولدي الذي سيرافقه؟ ما هو هذا ولدي الذي سجلس معه في الفصل؟ ما هو هذا ولدي الذي صح ولا يا إخوان؟ إذن هو ولدي، لكن إن استقام استقام ولدي، إن انحرف انحرف ولدي. ثم التعبد بهذا، ثم التعبد بهذا إلى قلوب أولاد المؤمنين يرسخ فيها الخير، وتنبيهم على معالم الديانة وحدود الشريعة الأصول ليراض عليها، يروض، تصبح سجية، يصبح الحق هذا على لسانه وقلبه، على لسانه وقلبه. بدل مدد يا بدوي، مدد يا الله، بدل أغيثني يا رسول الله، أحبك يا رسول الله، بدلا من البدعة السنة، بدلا من الصوفية السلفية، بدلا من الخلف السلف، سبق هذا إليه، هذا سبق إليه، هذا سبق إليه، احرص على هذا ليراض عليه، يعني يصبح ماذا؟ سجية. والشيء هذا إذا روض الإنسان عليه من الصغر يا إخواني، نحن نروض الحيوانات على أشياء فتستقيم عليه. مش إحنا فلاحين؟ نعم. فك حمارك، حمارك في حقل وسيبه بس، هيروح فين؟ ها؟ على البيت على طول. ولهذا لو تنازع اثنين فلاحان في حمار، أحدهما من بلد والآخر من بلد، أو أحدهما من بيت وآخر من بيت، كيف تحكم بينهم؟ تنازع في حمار ولا بين تحديما، خذ الحمار واطلع لأول البلد وسيبه، شوف يروح فيه، إلا يروح له ده بتاعه. قرينة قوية، هذا الحمار مروض على هذا، سيذهب إلى ماذا؟ سيذهب إلى البيت، هذا مروض. الحيوانات لما نروضها يا إخواني على الشيء استقر عندها، استقر عندها، يصبح عنده ماذا؟ عادة، يصبح عنده عادة، هداية، خلاص هو برمج على هذا. المرأة عودت طيورها، ها؟ أول ما تريد أن تبيتهم كان كذا، المرأة الطيور في الماء، إذا أرادت من الطيور هذه في الماء أن تخرج، ها؟ حركة بس بلسانها تخرج مباشرة. طب تدخل في صومعتها، حركة باللسان، هي سمعت طيور، ألفت السمع، الصوت هذا معناه ادخلوا مساكنكم، الصوت هذا معناه خروجوا، الصوت هذا معناه في طعام، في طعام، الإناء هذا دخلت به معناه في طعام، هذا معروف، هذا أمر معروف. فكيف بالإنسان؟ كيف بالإنسان؟ فإذا روض الولد على السنة من الصغر، هذا كلام الحقيقة يقول لك عايزين نقرأ في تربية. أخ وأخت اتصلوا عليها مرة مختلفين، هو الأخت عايزة تقرأ في كتب التربية، اللي هي التربية طبعا الكتاب والغربية والشرقية والنظام ده، عشان نعرف أساليب. أساليب إيه؟ إحنا الوقت عدنا بعد ما علمنا السنة، عدنا إلى دكاترة علم النفس النمو، علم النفس التعليمي، علم النفس المقارن، رجعنا إلى أصول التربية، رجعنا إلى فقه، رجعنا إلى هذا، وجدنا أن هؤلاء يا إخواني لا شيء. ماذا صنعون؟ علمونا إيه يا إخوان؟ علمونا إيه؟ نظريات غربية عاجزة أن تسعد الواحدة منهم، نظريات قائمة على انفصال تام، لا أقول مع الإسلام، مع الأديان، مع الأديان. لكن تعالوا خذوا التربية، تربية من السلف إن تكلموا، تربية من كتاب والسنة، ما الذي ينقص؟ ما الذي ينقص هنا؟ والله أقسم بالله ما يحارب أعداء الإسلام إلا هذه المعاني. أعداء الإسلام والله هيطعوا لك التذاكر، كن تبليغ وروح لهم بس، كن صوفي وعيش في أمريكا زي ما أنت عاوز، في إنجلترا، في أي شيء. إنما هذا المحارب، هذا هو المحارب، المحارب محارب ابن باز، المحارب الألباني، المحارب العلماء، المحارب العثيمين، طالما أمة ما زالت متمسكة بنصوص الوحي وبفهم السلف معناه أمة قوية لن نتغلب عليها. وهؤلاء الذين قصدهم الرسول لا تزال في أمتي الظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خلفهم. ولأن هؤلاء مهما ظهر من الغرب بريق فإنهم يميزون لأنهم صيارفة، فلا يغتروا ببريق. عمر مثلا ما يبقى دول واقفين على منصات يقولوا أمريكا تعال ادخل محكمة العدل الدولية، احنا نحتاج محكمة العدل الدولية، احنا ما نحتاج عدل ايه، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. طه حسين عميد قلة الأدب، وإن سماه عميد الأدب، قلة الأدب مع الأنبياء، قلة الأدب مع القرآن، قلة الأدب مع السنة. أنا ما أقول يعني بتطاول، فعلا قلة الأدب بل قلة الدين. بل الكفر في عباراته. طه حسين إيه؟ مصطفى أمين إيه؟ محمد عبده إيه؟ جمال دين إيه؟ يا أخوان دول قادة فكر سموهم ضحكوا على الأمة لما صدروا أمثال هؤلاء. هذه التربية يا أخوان، التربية عند ابن أبي زيد القيروان، التربية عند البربهاري، التربية عند أحمد، التربية عند ما بعند برهامي ولا عند رسلان ولا عند علان ولا عند أنا بقى شيخ عن منبر أعلم، يأتوني خطبة الجمعة وعلم طلاب البذاءة وعلم طلاب ما أدري إيه. هذه التربية تؤخذ مما عليه السلف، مما عليه السلف الصالح تربية. فإلى كل المربين على وجه الأرض لستم أصحاب تربية لأنكم لم تتربوا أصلا أصالة فضلا أن تربوا، إلا رجل خرج بنفسه وماله يتعلم تربية السلف ثم عاد بها ليعلمها أمته، أخذ من معين السلف. هذه كلمات وهذه عبارات لو احنا فقهنا ما فيها عرفنا أصول التربية. من المدرس الذي سأختاره بناء على هذه العبارة؟ المدرس الذي يوصل الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. المدرس المدرس اللي هيعلم على معالم الديانة وحدود الشريعة. المدرس المدرس الذي سيفهمهم دين الله وشرائعه. هذا هو. يبقى رقم واحد المدرس، ما هو بخريج ولا خريج ولا حاصل على كل هذا. المدرس المنطقة اللي هيوصل الخير إلى قلوب أبنائه. طب والمدير اللي هيقود المدرس هذا، والموجه الذي سيوجه المدرس هذا، يبقى منظومة التعليم سوف تعود إلى وأولى ما عني به الناصحون ورغب في الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيهم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها. نعم، بدي منظومة كاملة يقوم عليها هؤلاء. نعم. من؟ نعم. طه حسين هات موضع، لأن احنا هنقف مع وقفة كاملة مع طه حسين.
يقول شيخنا في كتابه: وإذا القرآن بعبارة أخرى دين محلي لا إنساني عالمي، قيمته وخطره في هذه المحلية وحدها. قال به صاحبه متأثرا بحياته التي عاشها وعاش فيها، ولذلك يعبر تعبيرا صادقا عن هذه الحياة. أما أنه يمثل غير
تعبير إنساني، ناسب الإنسانية في هذا الحقبة من رجل فأدى ما عليه بما يناسب ماذا؟ بيئته والإنسانية في زمان. ها؟
أما أنه يمثل غير الحياة العربية أو يرسم هدفا عاما للإنسانية فليس ذلك بحق، إنه دين بشري وليس وحيا إلهيا. قاله صاحبه لقوم معينين، لذلك تجاوبوا معه وقاموا ضده، ولو أن صاحبه قاله في جماعة أخرى لما حفل به أحد، ولأنه ما قاله فيه لا يتصل عندئذ بحياة الجماعة الأخرى في قليل أو كثير.
هذه ردة مستقلة. نعم، هذه ردة مستقلة.
إنكار الأنبياء
يكفي، أتينا كل شيء سأتينا إن شاء الله. نعم.
قال العلامة النجمي رحمه الله قوله ليراضوا عليها،
طلعوا مصطلحات يعني عقلنت الدين، أنسنت الدين. ده الواحد يا أخواني كل يوم بيحفظ مصطلحات، يعني دي مذاهب، مذهب الأنسنة، مذهب العقلنة. أنسنة يعني الدين هذا دين إنساني يناسب ناس في وقت معين في كذا معين، الأنسنة هذه، فنفهمه في ضوء ما يراه الإنسان، عقلنة بحسب ما يؤيده العقل، يؤيده العقل بس، يبقى النظر إلى هذا الدين بهذا الاعتبار. أنسنة وعقلنة وعصرنا مصطلحات حتى يخيل على الناس الأمر، وأن هذه تمثل ماذا؟ علما غزيرا لم يتكلم أحد من قبل هذه المصطلحات، وكلها يا إخواني تجتمع على إيه؟ تنحية الدين عن واقع الناس. نعم.
قال العلامة النجمي رحمه الله قوله ليراضوا عليها من الرياضة، وهي التمرين على الشيء.
نعم.
قال القيرواني رحمه الله وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، فإنه قد روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر.
كالنقش في الحجر.
قال العلامة النجمي وأقول هذا كلام حق إن شاء الله، إذا قصد به تعليم الصغار العقيدة الصحيحة حتى ينجو في مستقبلهم في من قبول المحدثات والبدع والضلالات.
شوف الشيخ السلفي الذي يعلق على المعتقد السلفي يتمم ويفصل ويؤكد ويركز على ما يحتاجه ماذا الناس في زمانه، وما يحتاجه الطلاب في هذا، فلهذا يقول هذا كلام حق إن شاء الله إذا قصد به تعليم الصغار العقيدة الصحيحة. لأن ابن أبي زيد ماذا قال؟ قال وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل بجوارحهم. طيب اللي بتعتقده لابد أن يكون عقيدة صحيحة، فيركز على العقيدة الصحيحة حتى ينجو في مستقبله من قبول المحدثات والبدع والضلالات، لأن يصبح عنده الأصل وهو السنة، فالسنة تنفي خبثها، وبالتالي أي محدثة تأتيه فينفيها. نعم. ثم قال،
قال رحمه الله وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله من حفظه ويشربون
بحفظه
ويشربون من علمه ويسعدون من اعتقاده والعمل به. وقد جاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمروا بالصلاة 7 سنين ويضرب عليها 10 سنين ويفرق بينهم في المضاجع، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما تعملون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى، وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله خيرا علماء السلف علماء الأمة، قاموا بهذه المهمة العظيمة التي وكل بها النبي صلى الله عليه وسلم فهم ورثته، فبلغوا الأمة كل في قطره، هذا القيرواني وهذا السجستاني وهذا البخاري وهذا النيسابوري أخوان وهذا الأندلسي وهذا القرطبي وهذا العسقلاني وهذا المصري وهذا النجدي وهذا في بقاع الأرض قاموا بهذه المهمة، وكل علم وكل أدب وكل ربى وكل رد وكل صنف، أخذوا من أوقات أولادهم من أوقات دنياهم ولو قلت الدنيا عندهم، ولو مصوا الحصى في سبيل أن يقوموا بهذه المهمة. فإذا انشغل الناس بالتجارات أو انشغل الناس بالوزارات أو انشغل الناس بهذا، انشغلهم بماذا؟ بالأحاديث والآيات، يفسرونها ويبينونها ويوضحونها ولا يبالون. أوذوا، أعذبوا، هجروا، طردوا، حرموا، ضربوا، قتلوا، ما يبالون في سبيل أن تتعلم الأمة هذا المنهج. فسأل أحمد على ما تحمل كل ما جرى له، وسأل شيخ الإسلام لما سجنت، وسأل أحمد بن نصر الخزاعي لما صلبت، سأل هذا، تجد هذه إنما هو منهج المصلحين الذين يقومون على طريقتي، أو هم وراث الأنبياء والمرسلين. نعم.
قال ابن أبي زيد
سيفصل هذا بابا بابا. طيب هذا تفصيل هذا بابا بابا يحتاج إلى وقت. نعم. طيب الوقت هذا ما هو على حساب دنياه، ما هو على حساب أولادي، ما هو على حساب كذا، يعني أقصد من الأنس يعني، وإلا والحمد لله ينفع الأولاد وينفع الزوجة، لكن من الأنس النفس تتفلت، يعني تحتاج النفس تستريح كما يقال، تستجم، تؤانس، تلعب، تذهب إلى مصايف، تذهب إلى كذا من نفس. لكن هؤلاء إخواني مع المحابر، مع الكتب، مع الردود، مع التمييز، مع حتى كان كاد أحدهم يبول دما لما يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره، يكاد يبول دما، وهذا يدخل ويبكي، وهذا كل هذا على حال الأمة. فهؤلاء وراث الأنبياء. هل الأنبياء سألوا الناس أجرا؟ لا. هل الأنبياء انشغلوا بدنيا؟ لا، فهم وراث الأنبياء، قضيتهم هذه. سبحان الله، شوف يعني تذهب إلى طبيب ولا تستطيع أن تتكلم مع براحتك، يا أسعد يوم أن تتكلم مع براحتك وانت دافع كم بقى كاش مثلا 500 جنيه مع تحليل مع إشاعات كده، عملت لها مثلا 2000 جنيه كده. أو ممكن يأخذ منك عملية جراحية، ممكن يأخذ منك 10,000 أو 20,000 على حسب العملية مثلا، وتبقى رايح يا سلام دكتور هذا طيب يا أخي، يعني إذا ما شاء الله نسيت أنت 20,000 عشان مثلا كلمك كلمة بإحسان، هل هذا خفض لك 1000؟ هل أعطى الولدك مثلا خذ 500 جنيه من 20,000؟ أبدا. والناس مسرورون ان ابتسم لهم ابتسامة، ده العملية دي بـ20، وبعضهم بيعملوا عمليتين 3-4 في اليوم، وعنده مركز بيعمل مش عارف كذا. اما الكشوفات بقى 500 في 300 في 700 في 1000 على حسب الدكتور وشهرة الدكتور، تدخل 5 دقايق بس خلاص لا تستطيع انك تتكلم معاه واحد ورا واحد، والعيادة اضرب العيادة دي في 300 في 400 يطلع لك كام في اليوم في الشهر كام، كل هذا لينتفعوا بهذا المال مثلا، ونقول الله يبارك. لكن تعال الشيخ، تعال الشيخ، هذا يجهل يسأله ويجهل عليه، وهذا يستنصحه، وهذا يعرض على القضية، وهذا يريد أن يصلح بينه وبين زوجته، وهذا يريد أن يصلح بينه وبين أخيه، وهذا يريد أن يأتي يعني أنا وأخويا مشكلة بس 5 دقائق والتاني بس 10 دقائق والتاني بس هي نصف ساعة بس تب أسلم تب أشوف تب أروح أبقى هكذا. يا أخوان تنظر إلى إلى أهل العلم مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ سعادته أن يرجع هذا إلى السنة، سعادته أن يعرف هذا الحق، يتحمل ليه؟ عسى أن يتألف قلب هذا. طب من الذي يدفع؟ السائل ولا المسؤول؟ الشيخ، الشيخ هو الذي يدفع من أجل أن يتألف قلب هذا، من أجل أن يرقق قلب هذا، من أجل أن يتحمل هذا، من 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 إلى آخره. في أحد يقطع كشف؟ أبدا. في أحد أبدا. قل لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني. نعم.
قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني،
لكن أجرهم على الله عظيم. لهذا من كالعلماء يا إخواني يوم القيامة؟ لا أحد يفوق العلماء إلا الأنبياء. نعم.
قال قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. قال رحمه الله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون بآياته، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. قال: من ذلك الإيمان بالقلب. قلت: ومعنى الإيمان بالقلب أي التصديق بوحدانية الله سبحانه وتعالى، مؤكدا ذلك بالنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. في ربوبيته فلا خالق إلا هو ولا محي ولا مميت إلا هو سبحانه، في ألوهيته فلا معبود إلا هو، في أسمائه وصفاته فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وحدانية كاملة. وهذا معنى التوحيد، إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم.
قال: فكلمة لا إله إلا الله مركبة من جملتين، جملة النفي وجملة الإثبات. فجملة النفي المتقدمة وهي مؤلفة من لا النافية ومنفيها، فلا كلمة نفي وإله نكرة تشمل جميع الآلهة، إذ إن النكرة إذا كانت في سياق النفي فهي تعم، ومن أجل ذلك اقتضى هذا النفي أنه نفي لجميع الآلهة، أي نفي لجميع المعبودات. ثم بعد ذلك جاء الإثبات بإلا الاستثنائية لا إله إلا الله، وهذا مقتضى قوله أن الله إله واحد لا إله غيره، ومصداق ذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
فهذا نفي للألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى، وهذه عامة شاملة، لا إله، لا معبود بحق، ولا وجدت معبودات غير الله سبحانه وتعالى بحق إلا الله. فينفت الألوهية عن غير الله وأثبتتها لله، نفت الألوهية الحق عن غير الله سبحانه وتعالى وأثبتت الألوهية لله، وهذا أعظم ما يكون من الاختصاص، لأنه قائم على النفي والإثبات. فلا إله إلا الله هذا من أساليب الحصر والقصر، ومعناه أنه لا مألوه بحق ولا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. أما إذا كان الأسلوب إثباتا محضا، أقول الله هو المألوه، فهذا لا ينفي أن يكون غيره مألوها أيضا، أو يكون نفيا محضا، فهذا عدم محض. إنما الإثبات والنفي هو الذي ينفي ويثبت، ينفي الألوهية الحق عن غير الله ويثبتها لله، مثل ما تقول قام محمد، فلا ينفي أن يكون غيره قد قام، أو لم يقم محمد، فليس إلا أنك تنفي أن محمدا لم يقم، قد يكون غيره أيضا لم يقم، لكن حينما تقول ما قام أو لم يقم إلا محمد، ما قام إلا محمد، فقد نفيت القيامة عن غير محمد، إلا محمد فأثبت القيامة له، فهذا أعلى ما يكون. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وحق هذا لابد من التقدير، هذا لا معبود حق، وإلا لو قلت لا معبود إلا الله فقد عبد غير الله، عبد غير الله، لكن تقول لا معبود حق إلا الله، وحق هذه الخبر، خبر لا، فلا إله، فإله هذا اسمها، وحق هذا خبره، ولهذا كان التقدير بحق أولى من التقدير بحق، لا إله بحق، لأن بحق هذه جار ومجرور، والجار والمجرور وإن تساءل بعض فيقول هذا خبر، لكن الصحيح يقال هذا متعلق بخبر، بجملة متعلق بخبر، أي لا إله كائن بحق إلا الله. لكن لو جئت أنت لا إله حق فلست محتاجا أن تقدر تقديرا آخر، لأن الخبر الجار والمجرور أو ظرف هذا يتعلق بخبر وليس هو الخبر. ولهذا من قال هذا خبر شبه الجملة، شبه الجملة هذا متعلق بالخبر لتقدر كائن أو مستقر أو كذا، إنما إذا جعلت الخبر ليس جارا ومجرورا فهذا هو الخبر. إذا لا إله حق، فما الخبر؟ حق. إنما ما أقول لا إله بحق فما الخبر؟ كائن، هذا المقدر بحق. نعم.
أما قوله لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، فهذا نفي لكونه.
وطبعا هذا يا أخواني باختصار شديد هو أصل الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم. المعنى السهل إحنا قلنا هذا، لا معبود حق إلا الله، الله عز وجل هو الذي ينفرد بالألوهية بالعبادة بالتوجه لأنه الخالق، هذا معنى سهل جدا ولا يحتاج إلى كثير استدلال. ومع ذلك هذا المعنى السهل هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ما قالوا أجعل الخالق إلها، ما في مشكلة، ما هو ما بيعتبروا إله، هم ما يعبدون أصناما ويكفرون بالرحمن. لا يا أخوان، هم يؤمنون بالله وما يعبدون أصنامهم إلا لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وما سووا هذه الأصنام بالله، بل الله أعظم من أصنامهم. إذن ما المشكلة؟ الإفراد، التوحيد. لماذا نقصر العبادة والتأله على إله واحد؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب أن يكون أن تكون معبوداته معبودا واحدا. يبقى إذن هذا هو أصل الخصومة. وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، نترك الأصنام ونفرد الله. إذن هذا أصل الخصومة بين الأنبياء وبين قومهم، لا أنهم لا يعبدون الله، لا، يشركون في عبادة مع الله، يجعلون مع الله عز وجل معبودات أخرى. هذا هو أصل الخصومة يا إخوان، أصل الخصومة. ولهذا ما الشرك؟ دعوة غيره معه معه معه. إذن الله يحجون إليه، يعتمرون، ما يعبدون أصنامهم إلا لتقربهم إلى الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. معنى الإفراد. ولهذا المعنى هذا قد يبدو صوريا عند كثير من الجهال، لما يقول ألا الصوفية ما الإشكال، ناس بيعبدوا الله، ناس بيصلوا، ناس بيصوموا، ناس بيقرأوا القرآن، ناس يعني مسائل البدوية، سيبنا مسائل فرعية، خلينا نختلف في 1% لكننا متفقون في سواها. هذا هو أصل الخصوم، هذا هو أصل الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم. ما تنتفع لا بصلاة ولا بحج ولا بصوم ولا بزكاة ولا بأي شيء إذا لم يكن عندك هذا الأصل، وهو ماذا؟ التوحيد. التوحيد. نعم.
قال فهذا نفي لكونه متولدا من غيره أو غيره متولد منه، ونفي للأشباه والنظراء والمعينين والوزراء والمعينين والوزراء ونفي للصاحبة والشريك. وهذا النفي تضمنته سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، أي المقصود في الحوائج، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يأتي بعد ذلك الجملة الأخرى النافية لابتداء وجوده.
وأيضا يدل عليه قول الله عز وجل في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهم من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا قد هذه الآية قلعت عروق الشرك من القلب، لأنها نفت الند في أي شيء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، نفى الملكية، بتقال زرد في سورة الأرض. وما لهم فيما من شرك لا ملكية على وجه الاستقلال ولا ملكية على وجه شراكة وما له منهم من ظهير ولا حتى إعانة بدون ملكية. بقي ماذا؟ الشفاعة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن ولا الشفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الآية قلعت عروق الشرك من القلب. لا ملك استقلالا ولا ملك على وجه شراكة ولا معاونة واستعانة بهذا المخلوق ولا شفاعة. إذن علامة تتعلق به إذن.
ثم يأتي بعد ذلك الجملة الأخرى النافية لابتداء وجوده والانتهاء ديمومته وانقضاء ربوبيته، فقال رحمه الله تعالى: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. قال العلامة النجمي رحمه الله: وهذا المعنى تثبته الآية الثالثة من سورة الحديد، حيث يقول فيها عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول ليس الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء.
نعم، فالله عز وجل ليس لأوليته ابتداء فحياته غير مسبوقة بعدم، ولا لآخرية انقضاء فحياته لا يلحقها فناء. وليس شيء سبق الله أو كان مع الله، كما جاء في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح عن البخاري وغيره: كان الله ولا شيء ماذا؟ كان الله ولا شيء قبله معه غيره. فالله سبحانه وتعالى هو الأول، أي الذي ليس قبله شيء. تأتيك رواية معه ولا شيء معه، فلا شيء قبله ولا شيء غيره ولا شيء معه. فالله عز وجل لا يسبقه شيء. وفيه الرد على الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم، وأن هذا العالم قديم قدم ماذا؟ قدم الرب سبحانه وتعالى، وهذا كفر والعياذ بالله. طيب، كيف نفهم كلام شيخ الإسلام وكلام السلف في حوادث لا أول لها؟ نقول الحوادث هي محدثة أصلا. كلمة حوادث تكفين، حوادث 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 حوادث، يعني لم تكن موجودة فوجد. هل الله لم يكن موجودا فوجد؟ لا. إذن الله يسبق الحوادث، إنما لا أول لها باعتبار الحوادث هذه. لا أول لها يعني أن ربي لا يزال يفعل، لم يكن هناك وقت قد عطل الله عز وجل عن الفعل فيه. ليس أن هذه المحدثات التي أحدثها الله، هذه المخلوقات التي خلقها الله، هي من أولية الله أو سبق على الله؟ لأن كيف تخلق وهي من أولية الله؟ كيف تخلق وهي سابقة؟ وكيف تعطل الله عن الفعل وهو الفعال لما يريد؟ أي أولية؟ قل لنا كذا الأولية. ولهذا أثبت أمرين، أثبت لا يزال، أثبت فعال لما يريد، وأثبت كان الله ولا شيء معه. بس خلاص استريح، انقل بقى يلا. لكن لو جاء أحد أقول لك بأن هذه الحوادث هي، أو ابن تيمية يقول لك هذه الحوادث هي قديمة قدم الله فضلا عن سابقة، قول له أنت كافر. اللي بيكفروا بقى مش بيكفروا بهذا القول، هم بقى يقول لك هذا. لكن الشيخ الإسلام ما قال هذا، بل نفى هذا. لكن السؤال يوجه لمن يقول هذه الحوادث لها أول، يقال متى أول هذا؟ متى بقى؟ قل لنا كده الأول هذا. أنت لو عطلت الله عن الفعل للمحة بصر يقال لك ما الدليل؟ ولهذا تجد نفسك أمام هذه المسألة بأنك إن قلت بأي أولية تقتضي وقتا لم يفعل الرب فيه طلبت بالدليل، لأنك عطلت الله عن الفعل. وتعطيل الله عن الفعل نقص، فأثبت ما أثبته القرآن والسنة، فعال بما يريد، كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره ولا شيء قبله. بس تستريح في هذه المسألة. وهذه الحوادث لها جنس ولها آحاد وأفراد، فلما يقال بحوادث أولها باعتبار الجنس، الجنس هو إيه؟ فعل الله، مش جنس معين. في مخلوق قد يكون ما خلق إلا لما بعد، وليس له هو منه جنس سابق. فالسماوات خلقت أنشئت، نقول كان في جنس سماوات؟ لا. فجنس الأفعال، جنس أفعاله سبحانه وتعالى، فهذا لا يزال ربي سبحانه وتعالى يفعل. أما هذه المفعولات باعتبار أحدها فوجدت متى ما شاء الله، إذن دي لها أول. أنت لك أول، صح؟ أنت لك أول، أنت لك أول، بنو آدم لهم أول. لكن المراد بجنس الحوادث جنس الأفعال، فهمت أحمد هذه؟ عشان أيضا لا يختلط عليك هذا مع ماذا؟ ولك لا، يعني حوادث الأول، يعني أنا مالي أول أو بنو آدم مالهم أول أو إلى آخره. الله عز وجل خلق الإنسان من سورة طين، خلق آدم قبل ما خلق آدميا، لكن ما خلق نهائيا لا. فجنس المخلوقات لا يزال ربي يخلق، جنس المفعولات جنس الفعل لا يزال ربي يفعل سبحانه وتعالى. ومن هنا العلماء قالوا في الصفات الفعلية أنها من جهة الجنس أزلية، من جهة الأحاد ماذا؟ هذه حادثة متعلقة بالمشيئة. وبالتالي ما الذي قاله شيخ الإسلام خلاف القرآن؟ إن قلت كلام شيخ الإسلام في الحوادث هذه في جنس حادثة أولى يعني معناه يلزم القدم، رد عليك شيخ الإسلام كان الله ولا شيء معه. إن قلت لها أول قال لك شيخ الإسلام متى كان هذا؟ هذا الدليل. فإن قصدت بالأولية، أولية الخالق عن المخلوق، هذه لا إشكال فيها، هذه ثبت، هذه يجب اليوم بها، لأنه كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره. من لم يفهم كلام شيخ الإسلام على هذا هيقع في ماذا؟ في خلط هؤلاء، وأنهم ينسبون إلى شيخ الإسلام ما لم يقله، بل كفره بعضهم. نعم.
قوله: ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما هو العلي العظيم. قال العلامة النجمي: يقرر المؤلف رحمه الله عجز المخلوقين عن بلوغ وصفه وعجزهم عن الإحاطة بأمره، وأنهم مأمورون بالتفكر في آياته، أما ذاته سبحانه وتعالى فلا تفترضها الأذهان ولا تبلغها المقاييس.
يقصد من جهة كنهها وكذا، أما ذاته من جهة أوصافها، أما ذاته يعني من أما الله سبحانه وتعالى من جهة ما له وكذا، فالمراد يعني يقصدون بالذات هي الماهية التي تعود على الكيفية، أما من جهة الصفات التي للذات وما يجب للذات، كل هذا ما أخبرنا به الشارع وجب الإيمان به. نعم. ولهذا قال: إلا ما علمهم إياه. نعم.
فالقلوب عاجزة أن تتصور صفته، والأذهان كالة أن تحيط بمعرفته، فلا يقدر العباد أن يعلموا من صفاته وأسمائه ونعوت ذاته إلا ما علمهم إياه. فالاعتراف بالعاجز عن بلوغ معرفته هو الغاية التي ينبغي أن ينتهي إليها كل مخلوق، ولقد قرر ذلك بقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
نعم.
قوله: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. قال العلامة النجمي رحمه الله: تضمن قوله رحمه الله أن الله موصوف بصفات الكمال.
شوف فكل يعني من أول هذه العقيدة يبين براءته من مذهب الأشاعرة بل من جميع المذاهب المخالفة. طيب من أين نأخذ من أين نأخذ من كلام الإمام هنا أنه جانب جميع الطوائف الضالة؟ نأخذ منين؟
تنويع بين الصفات الزكرة.
أول ما يقول لك فوق بذات ديت ولا طائفة تقولها ولا طائفة تقولها بأن فوق عرش بذاته. كل الطوائف متفقة أنه ليس على العرش رب، ثم اختلفوا بقى هو في كل مكان ولا هو ليس له مكان، لا داخل العالم ولا خارج العالم. تقول الجهمية هو في كل مكان، ومتأخر الجهمية قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم. الأوائل منهم يقولون هذا في كل مكان، والمتأخرين يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم. الذي يقول فوق عرشه المجيد بذاته أهل السنة والجماعة، هذا انفرض به أهل السنة والجماعة. نعم. طب ما في إشكال، يعني تقسيم تقصد خلاء عباد وعباد هو نفس الشيخ الإسلام كده، نفس الشيخ الإسلام نصا يقول أيضا متأخرون ومتقدمون، فهم عباد وهم العلماء وهم نعم سواء هل ما يقصد العباد وكذا نعم. فالقولان منسوبان إلى الجهمية في كل مكان ولا خارج عليهم دخلها. فلو لم تفهم هذا قد تقول كيف يعني الجهمية هل هم الذين يقولون هو في كل مكان، ولا الجهمية الذين يقولون هو لا خارج عنه ولا داخل عنه؟ لأن هذا معارض هذا، في كل مكان في كل مكان إذا أثبتوا له وجودا في كل مكان، ثم الجهمية أنفسهم يقولون أيضا ليس داخل العالم ولا خارج، يبقى ما أثبتوا له مكانا بحال. ولهذا مسألة معرفة أقوال الفرقة نفسها وتطور مذهب الفرقة مهم جدا، لا سيما الأشاعرة هم من أخص الطائفة تحتاج دراسة خاصة، لأنهم متعبون جدا، ولأنه دخل عليه ما دخل، ما نقول حتى هم على الأشعري، مذهب الأشعري في المرحلة الثانية ابن كلاب وانتهت المسألة، لكن لا، حتى هذا التطور فيه، ولهذا صار عندهم التجاهم، صار عندهم الاعتزال، صار عندهم أقوال من أقوال هذه، لفقوا ابن كلاب، لفقوا تلفيقات كثيرة جدا بتطورهم في هذا المذهب، كذلك الجهمية. فمهم جدا يعني فهم ومعرفة أقوال أي طائفة من الطوائف حتى لا يقع عندك ماذا؟ التعارض. والحقيقة أن أقول يعني الأمر هذا طويل الذيول، لكن كلام شيخ الإسلام جزاه الله خيرا ورفع الله قدره في عليين وجعل فردوس الأعلى مثواه، شيخ الإسلام تستطيع أن تقول الناس بعده عيال عليه في فهم هذه المسائل، في فهم هذه المسائل وتصور مذهب الفرق. ولو لا فضل الله ثم شيخ الإسلام لكانت هناك حيرة شديدة، من هنا كان العداء لهذا الرجل بالذات، لأنه قام على تحليل مذاهبهم فلم يستطع مراوغ أن يتسلل. طيب، لكن هل توقف التطور كما يقال بعد أو عند عصر شيخ الإسلام؟ أضيف لك فائدة أخرى، أنت في حاجة إلى أن تعرف تطور فرق بعد شيخ الإسلام، لتعود إلى أحكام لشيخ الإسلام نسبت الحكم على الطائفة في زمن وعصر، وقد تطورت بأمور وأحوال تقتضي تغير الحكم، فلا يقال لك إنك خالفت شيخ الإسلام أو شيخ الإسلام لم يقل قولك. صح، شيخ الإسلام لم يقل قولي ولا قولي قاله شيخ الإسلام باعتبار ما كان، أما باعتبار ما قالت إليه الطائفة إلى عصري، والله أعلم بما سيأتي، والله أعلم بما سيأتي. فلهذا لابد أن تحافظ على هذا. طيب، من الذي يصور لك في هذا الزمان علماء؟ مثلا خذ على سبيل المثال مسألة الأعمال الصالحة شرط، كمان دي لم يعرفها المرجئة الأوائل. صح، يعني احنا عندنا معرفة، ده الجهمية، عندنا قول، ده الكرامية، عندنا تصديق، ده الماتريدية والأشعرة، عندنا قول وتصديق، ده مرجئة الفقهاء، وإلى أن وصلنا إلى مين؟ اللقاني ومدرسة اللقاني والبيجور والفرقة هذه اللي بعد 1000 بدأ يدخلوا مسألة شرط الكمال ديت. ده تطور حصل للأشعرة وهي طائفة من طوائف المرجئة، حتى مسألة الإيمان تصديق منزلة بقى القول من التصديق تطور. طيب وبعدين إلى أن وصلنا إلى عصرنا هذا وجدنا علماءنا ماذا قالوا؟ الأعمال شرط كمان، قالوا هذا قول مرجئة العصر، يعني أحيوا بذلك قول مرجئة متأخرين المشاعرة في هذا. فيبقى أنا الآن آخر حاجة أثبت إيه؟ إن قول الأعمال الصالحة شرط كمال، إن منزلة العمل من إيمان إنه هو شرط كمال قول مرجئة، واربط ونشوف بقى ليه بعد كده. إنما أنت بقى تتفلسف معي وتقول شيخ الإسلام رحمه الله قال بأن المرجئة فرق، منهم من قال معرفة التصديق، ومن قال بالقول، ومن قال، ولم يذكر شيخ الإسلام في كلامه أن من فرق المرجئة من قال بأن أعمال الصلاح شرط كمال. أقول صح، هو ما كان على هذا الشيخ زمان. وفي معركة عبارة الشيخ أباني الكلام ده قاله طائف، قال لك أنت ما انتش فاهم أصلا، فين الكلام ده؟ شيخ الإسلام نفسه قاله وأتى بكلام شيخ الإسلام، فعلا ما فيش فيه طائفة بتقول هذا. تمام، شوية جاء من يقول يرد عليك، أيضا بيرد عليك بإيه؟ هذه فرق المرجئة معروف، الذي يقول بالمعرفة، والذي يقول بالقول، والذي يقول بالتصديق، والذي يقول بالقول بالتصديق، ما في أحد قال الأعمال الصالحة شرط كمال أصلا، ما يرون كلمة عمل، هذه مرجئة اللي احنا ورثناه ما يرون كلمة عمل. فهذا افتراء حتى ينسب للشيخ أباني هذا القول. نقول لا، ما درسوا، لأنه ما يدري عن تطور الفرقة نفسها الأشاعرة، تطور هؤلاء حتى وصلوا إلى هذا القول، ومن كلامهم هم، من منظومتهم، ومنظومة اللقاني دي اعتبرها أنها هي، شوف معناها، شوف بعد 1000 وشرح الجوهر عليه، اعتبر ان هذه تلي ربما في الشهرة كلام ابي الحسن اشعري الاول، يعني قد في العصر هذا او بعد اللقاني. ولهذا كم من المعتني بها، وكم الشارح لها، وكم المؤصل عليها، وكم يعني هذه المنظومة اخذت. تمام، نعم، اي نعم، شوف، هي تدرس في الثانوي، وهي عند مدرس الثانوي، وهي عند خريج الدكتوراه. هذه الأب والجد هذا اللباس والاعتقاد هذه معروفة يعني. طيب، الشاهد أن هذا لم يعرف. ثم حكم علمائنا المعاصرين على ان هذا القول قول مين؟ المرجئة. يبقى اوعى تفتح فمك، القول ده ثابت من كلام الشرع؟ لازم يكون على شيخ الإسلام، لم يكن على شيخ الإسلام. طيب الكلام ده أقر علماءنا المعاصرين، علماءنا المعاصرون؟ نعم. يبقى إذن العبارة دي ينبغي أن تلغى من قاموس السلفية، فلو قالها أي أحد يبقى لابد أن يقال أخطأ. ما نوع الخطأ؟ نوع الخطأ أن هذه عبارة المرجئة. كيف المرجئة قال شيخ الإسلام وقال؟ المرجئة الموجودون المتأخرون الذين قالوا هذه العبارة. يبقى حتى عصر شيخ الإسلام نحن نحتاج إلى فهم شيخ الإسلام محلل عجيب، ولا يمكن تضبط منهج المعتزلة وتحريره، خوارج، الشيعة، جميع الطوائف إلا أن تجرد كلام شيخ الإسلام في الفرق. لا يمكن، لا يمكن تتصور هذا عن شيخ الإسلام، أتحداك لو هذا. ولهذا لا يمكن عالم يقول لك، عالم سلف يقول لك أنا تصورت هذه الفرق دون حاجة لكلام شيخ الإسلام. منين جبت هذا؟ منين؟ من أين؟ ربما دواوين فقدت أصلا، دواوين فقدت. ثم إننا لا ينبغي أن نقتصر على عصر شيخ الإسلام، لأن الفرق ما زالت تتطور، ما زالت الفرق تتطور. أنت نفسك وأنت بتعايش من يزعم الدعوة السلفية، أنت نفسك كل يوم طالع بسلفية جديدة، كل يوم سلفية. سلفية الخروج يا أخوان ما كانتش عند السلفيين، ثم سلفية العزل ده طائفة غير سلفية الخروج، ده طائفة، ثم طائفة ذكر مسالب السلاطين في بلاد أخرى. يعني في تطور حتى في اللي في الشيء الواحد، حتى في الشيء الواحد. تعالى إلى أسماء وصفات. الرضوان ده ألم ينقل أيضا المنهج الموروث عن السلف نقلة جديدة خالص، نقلة جديدة في باب الأسماء وصفات، تفسير النصوص وبناء على التقييد. أول مرة تسمع هذا الكلام من سلف. التطور ده مهم جدا، لابد أن تسير معه وأن تحلله، ولزاما عليك وأنت في عصر محدث، إذا يعني أحدث محدث في عصر وأنت موجود وسلفي، أن تميز هذا، لأن هذه أمانة أن تميز هذا. نعم. تمه؟ طيب ايه الاشكالية؟ ما هو صح، الاحاطة امر الله، احد يحط به؟ ابدا. انما امر الله اليك في هذا الكتاب، امر الله اليك في كتابه قد عرف. هو يتكلم عن امر الله العام، لا يبلغ كونها صفاته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. أمر العام الكون القدري والشرعي، الشرعي بما بينه للعباد، هذا يعرف فيه، لكن قد لا تعرف الحكمة من بعض الأوامر، لأنها حكمة تعبدية. من يحيط بها؟ الله سبحانه وتعالى. نعم انت حط بأصل الأوامر باعتبار المشروع بالنسبة لك في كتاب الله عز وجل، لكن هناك أشياء تعبدي. نعم نعم. تمام. هم يقولون هذا نعم. أين الله؟ لا، المعنى أين ملكوت الله؟ طيب نقف هنا، نقف هنا، اكتفي بهذا القدر.